إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المطبوع فيه هو رسالة الحاجب أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجليمي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنفرد في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول بمثله هو العلامة الحاكم أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، يثنى بأبي بكر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان سنة 84، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في العاشر من شهر جماد الآخر سنة 58. وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. عنوان هذا الكتاب رسالة الحافظ أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجويني. هكذا وقع ذكرها في النسخ الخطية، وعند من ترجم للبيهقي أو نقل عن كتابه هذا فلم تختص باسم لها. المقصد الثاني بيان موضوعه. حوى هذا الكتاب اللطيف على جملة من الاستدراسات، ونسخ من التعقبات، التي رصدها الحافظ البيهقي فيما اطلع عليه من كتاب المحيط لأبي المعالي الجويني في فقه الشافعية. المقصد الثالث توضيح منهجه يتصل هذا الكتاب بنسب وثيق إلى طريقة المحدثين، فقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإسناد ما يرويه، فروى الأخبار مسندة، يقدم في كل معقد ذكر ما يستدرك على أبي المعالي الجويني، ثم يتبعه بالبيان الواضح الذي يجلي غلط أبي المعالي رحمه الله.
موضع المسلة ليس هذا تحول على هذا الكتاب الموضع العظيم مع وجازته بالسمنة على.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
أعظم الدرس الأسبوع ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون والتوفيق. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب البغدادي قال: حدثنا الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي قال: حدثنا الإمام والدي أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال: سلام الله ورحمته على الشيخ.
قراءتك لإسناد النسخة نمسيها، لكن لا نمسي أنك قلت في أولها قال المؤلف. هذا ليس قول المؤلف، هذا سند النسخة، والأصل أن نطرح قراءتها، لكن ليسرها قرأها الأخ، وإلا فإن سلام البيهقي يبدأ من قول سلام الله ورحمته إلى آخره. ينبغي دائما أن يتحرز الإنسان في إضافة ما يوجد في الكتب إلى مصنفيها، هذا يقع في كتب المشهورة كما تراه من بعض الناس من قوله قال مسلم في صحيحه في باب كذا وكذا، ومسلم رحمه الله تعالى لم يبوب صحيحه، فلا يصح أن تعدوا هذا التبويب إليه بقولك قال مسلم، لكن إن قلت أخرجه مسلم في كتابه أو في باب كذا هذا سائر، لأنك لم تعد هذا الباب إلى وضع مسلم، وإنما إلى ما اتفق عليه الناس من بعده من تصوير كتابه على أبواب.
سلام الله ورحمته على شيخ الإيمان، وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأصلي على
سعيد من أكثر الشفاء أهل العربية والسلام على تطبيق اللام هنا.
وإني أحمد إليه الله وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وصلي على رسوله محمد وعلى آله. أما بعد، أكرمنا الله تعالى بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرة سيرته من بريته صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كله من دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة. فقلبي للشيخ أدام الله عصمته واد، وبأيامه معتز، ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله جل ثناؤه يزيده توفيقا وتأييدا وتسديدا. وقد علم الشيخ أدام الله توفيقه الصغار بحديث واجتهاده في طلبه، ومعظم مقصود منه في ابتداء السنين بين ما يصح لاحتجاجه من الاصدار وبين ما لا يصح. حين رايت المحدثين من اصحابنا يحسبون هذه المسائل على ما يحضرهم من الفاظها بغير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم اذا احتج عليهم بعض المخالفين بحديث يشق عليهم تاويله اخرجوا في تعليمه بما وجدوا في كتب متقدم من اصحابنا قليلا، ولم عرفوا معرفه من يجوا صحيح ما يوافق اقوالهم من تاويله، ولا انفقوا عن كثير مما يحتجون به وان كان يطابق اراءهم، ولا اقتدوا في ترك الاحد ترجم احتجاج الضعفاء الى المسلمين بإيمانهم، فترقوا في من يقبل قدره عند من يعتني بمعرفته المشهور، وهو بشرحه في كتاب الرسالة المشهور، وما ورد من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير. وقد احتج في شرح الاحتجاج بروايته برواية مجهولين بما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، قال الشافعي أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحد بحال أن يصعد على بني إسرائيل ولا على غير، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الحديث الكذب على بني إسرائيل، لأنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين. وإنما أباح قول ذلك عن من حدث ممن يجهل كذبه وكذبه. قال: وإذا فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: حدثوا عني ولا كذبوا علي. فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عن من لا يعرف صدقه. ثم حكى الشافعي مذهبه في ذلك وفي رد حديث الضعفاء عن ابن عمر وعن عروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم، وحكاه في كتاب العمراء عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي. ثم قال: وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من رسالته أول ما بين لأبي المعالي الجويني إخباره بما عليه حاله من العناية بتمييز الأخبار صحيحها وضعيفها، والحامل له على ذلك قلة عناية فقهاء الشافعية ومحدثيهم بتمييز مراتب الأخبار خلافا بما كان عليه إمام مذهبهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ثم بين أنه مقتدٍ فيما فعله في تمييز الأخبار بطريقة أبي عبد الله الشافعي، وذكر أن مذهبه في عدم قبول رواية الضعفاء والمجهولين مشهور مسطور، بينه في كتاب الرسالة، واحتج فيه بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكذب عليه، والإخبار بأن من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كلاهما روايتان في الحديث. والتحديث عن مجهول هو دخول في جملة هذا الحديث، لأن المجهول لا يعرف صدقه ولا كذبه، فالاتقاء لحديثه أولى من إلضائه وروايته، اتباعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من نسبة الأحاديث إليه من غير اطلاع على ثبوتها عنه. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى مقتدٍ في هذا المذهب في رد حديث الضعفاء والمجاهيل، مقتدٍ بأكابر فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى من الفقهاء السبعة القاسم لعبيد الله وأواصل الزبير وسعد بن إبراهيم وغيرهم من فقهاء المدينة من السبعة وغيرهم، وحكاه في كتاب العمرة من الأم عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي من أهل مكة والبصرة والكوفة. ثم قال: وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. وهذه الجملة إعلام بانعقاد الإجماع على عدم قبول رواية المجاهيل والضعفاء، فقد نقل الشافعي في هذا المحل أن أهل العلم ممن لقيهم أو علم خبرهم لا يعرف عنه قبول خبر المجهول والضعيف. ومما ينبه إليه من لطيف العلم التعريف بمعنى التركيب الشائع في قول الناس في إبادة سلامهم: أحمد إليك الله، ومنه قول المصنف هنا: وإني أحمد إليه الله. فقد قال الخليل ابن أحمد: أحمد إليك الله، أي أحمد معك الله. وارتضاه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد.
قال الشيخ الفقيه أحمد رحمه الله: وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية مجهولين ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم. فقال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الطهارة حين ذكر ما تسمى به الطهارة من الماء: واعتمد به على ظاهر القرآن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه واثق ظاهر القرآن في إسناده من لا تعرفه. ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، وعسى لم يخطر بذلك فيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول في إسناده من لا أعرفه، وإنما قال ذلك لاختلاف وقع ذكر المغيرة بن أبي بردة. ثم في وصله بذكر أبي هريرة مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه الموطأ، ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يوجعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، وقد رغب عنه ما غيره
ذكر المسند رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المخالف في هذا ممن يقبل رواية المجذري أنه لا يعد من أهل الحديث، فلا يعرف في أهل الحديث من يقبل رواية المجهول بالإطلاق. نعم يوجد فيهم من يقبل رواية مجهول بالصورة، لكنه في الحقيقة يعده مجهولا، كمن يصحح أحاديث التابعين الذين قلت روايتهم فلا يروى عنهم إلا حديث أو حديثان لتفرج راو عنهم، ثم يكون هذا المتن المروي موافقا للشريعة مستقيم المبنى والمعنى فيقبله كثير من الحفاظ، وهي طريقة كبارهم. لهذا إن كان السورة مجهولا لكنه في الحقيقة ليس بمجهول، فإن قد وقفنا على قرينة أوجبت قبول قبله، وأنه ليس من جنس المجهول الذي لا قرينة تدل على قبول قبله. وعلى هذا يحمل معنى الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فيما سلف، فإن الأصل عند المحدثين رد رواية المجهول ما لم يكن ثم قرينة تدل على قبول قبله، خرج بها من حيز المجهول حقيقة إلى حيز من يقبل خبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما وقع للشافعي لما ذكر حديث البحر، وأن ذلك الحديث موافق لظاهر القرآن في طهارة ماء البحر، وأن الشافعي رحمه الله تعالى توقف عن قبول خبره لوجود مجهول فيه عنده، فقال في إسناده من لا أعرفه، فأخبر الشافعي عن حكمه على هذا الحديث من جهة جهالة بعض رواته، وأنه توقف عن قبوله لأجل جهله بحال بعض رواته. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعض فقهاء الشافعية يتبع إمامه تقريبا إلى تقريب، وردت هذا الخبر من غير تكرار نظر في التعرف إلى رواته بخبر غير إمامه، فأخبر أن رواة هذا الحديث معروفون إذ اعتد بهذا الحديث، فأخرجه في موطئه. ونقول أن مالك بن أنس كان شديد الشرط في الرجال، ولذلك لم يخرج كما قال البيهقي وغيره، لم يخرج حديث رجل يرغب عن حديثه ويطعن فيه إلا حديث عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فإنه خرج حديث هذين الرجلين على وجه القلة، وقد تكلم فيهما غيره من الحفاظ، والأول قد ينازع مالك في توفيقه فقاله إلى الضعف أقرب بقول جمهور المحدثين، وأما عطاء الخراساني فإنه رجل مقبول الحديث وهو متردد بين الثقة والصدق، وقد أخرج له البخاري موضعا واحدا في كتاب التفسير على المحقق في ذلك، فإن الحفاظ تنازعوا في تخريج البخاري
لعطاء الثلاثاني وخرج له الله. صحيح أنه خرج له قديما واحدا في كتابه التفسير. ثم نبه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله إنما قال ما قال لأجل ما اختلف فيه رواة هذا الحديث مثل المغيرة ابن أبي بردة. ثم في وقت هذا الحديث بذكر أبي هريرة أو إنسائي وحديد البخر وحديد البخر حسن من الكفار رحمه الله تعالى رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي هريرة وجاد بن عبد الله وغيرهما. وكان الشافعي في إجابة المسلم أكثر من مثل أكثر لأن بعض الكتاب أدخل بين أبي خالد وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة وأنه لا يعرفه ولعله أن يكون ثقة. وتوقف في إحداث الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أحدها فيها رويت من بعد إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت عنده من عدالة من عجالة رواسها لا يجب قبول خبرهم. وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعده ما وقع له حتى لم يخرج شيئا من تلك الأحاديث من كتابه. ووقف مسلم بن سعد بن الحجاج رحمه الله على ما يجب قبول خبرهم ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منهم منها فقبله وأخرجها في الصحيح وهي حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجملة أخبارا أخرى توقف الشافعي رحمه الله تعالى في قبولها خشية أن يكون من رواتها مجهول لا يقبل حديثه، فرد هذه الأحاديث التي ذكرها أبو بكر البيهقي فرد الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المروي في إنجاب غسل غسل ميت وهو حديث من غسل ميتا فليغتسل. واعتل رحمه الله تعالى لأن بعض الرواة ذكر في إسناده إسحاق مولى زائدة وأنه لا يعرفه، كما أنه توقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أنه رويت أحاديث صحاح في هذا الباب، لكن الشافعي رحمه الله تعالى لم تثبت عنده عدالة رواتها فتوقف عن قبول خبرهم. وكأن هذا عرض للبخاري كما قال المصنف رحمه الله تعالى فلم يخرج شيئا من تلك الأحاديث في كتابه، بخلاف مسلم بن الحجاج فقد وقف على أخبار فيها إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب وأنها تتمادى حتى غياب الشفق، ووثق بحفظ من رفعها من نقلتها وخرجها في صحيحه في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو بن العاص التي رواه مسلم في صحيحه. وهذا الذي نزع إليه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني قوي معتد به بخلاف الحديث الأول، ولهذا أعرض عن التعرض له، فإن الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وفيه من غسل ميتا فليغتسل حديث ضعيف ضعفه كبار الكفار كأحمد والبخاري وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى، ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عنهم.
احتج الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن برواية عائشة بأن زوج بريرة كان عبدا، وإن بعض من تكلم معه قال له هل ترون عن غير عائشة أنه كان عبدا؟ قال الشافعي هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجه قد ثبتك أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما. فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس
وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا. وحديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، إلا أن عكرمة مختلف في عدالته. كان مالك بن أنس رحمنا الله وإياه لا يرضى، وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه. والقاسم العمري ضعيف عندهم. وقال الشافعي لخصمه: نحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما.
وقال المصنف رحمه الله تعالى أيضا من صنيع الشافعي رحمه الله تعالى في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين وعدم التعويل عليها ما احتج به رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن من أن زوج بريرة كان عبدا ولم يكن حرا، وعول في ذلك على خبر عائشة رضي الله عنها وهي المعتقة التي اعتقت بريرة، والمعتقة أعلم بالمعتقة من غيره. ثم أسند الشافعي رحمه الله تعالى ذلك من وجهين هما عنده أقوى من رواية من روى أن مغيثا زوج بريرة كان حرا، فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم بين البيهقي رحمه الله تعالى رتبة هذين الحديثين، فذكر أن حديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، لكن عكرمة مختلف في عدالته. وكان مالك بن أنس وهو شديد الشرط في الرجال لا يرضى حديثه، وتكلم به سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه، فلم يخرج له إلا حديثا واحدا على وجه المتابعة، بخلاف أبي عبد الله البخاري فقد أكثر من رواية حديث عكرمة. وأما الحديث الثاني ففيه القاسم العمري وهو ضعيف عندهم، وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في حال الحديثين إن سلم الثاني لضعف القاسم العمري فإنه لا يسلم في الأول، ذلك أن عكرمة لمن أمعن النظر في كلام الحفاظ فيه وصبر ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية عن جماعة من أصحابه كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، علم أنه رحمه الله تعالى ثقة. وقد صنف كثير من أهل العلم في بيان حال عكرمة من المتقدمين، وممن أطال في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد لخص كتابه تلخيصا حسنا الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسماة بهدي الساري، وكذلك تكون ترجمة عكرمة في هدي الساري في الفصل الذي عقده لبيان أحوال الرواة المتكلم فيه من رواة البخاري، وكذلك تكون أكبر التراجم التي عقدها ابن حجر ونافح فيها عن رجال البخاري، فدفاع ابن حجر في ذلك الموضع مستحسن، يبين أن عكرمة إلى التوثيق والثبت أقرب من طرح حديثه.
وقال في آخرين ذكرهما في كتاب الحدود ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه حجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده، وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل النصفة. هذا مذهبه في قبول الأخبار وهو مذهب القدماء من أهل الآثار.
قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إعادة الإحقاق لما سبق تقديمه في كلامه من أن العمدة في الرواية التي يقبلها أهل العلم الحديث إنما هي الرواية عن الصدوقين والثقات، أما الرواية عن الضعفاء والمجهولين فإنها عندهم رواية مضطرخة. وعلى هذا جرى عمل أبي عبد الله الشافعي، وإنما قرر هذا المذهب وحققه بكلام الشافعي لأن الناس قد طبعوا على تعظيم مقلدهم والمسارعة إلى اتباع ما ذكر عنه في هذا الباب. فأراد البيهقي رحمه الله تعالى أن يبين لأبي المعالي الجويني أن إمام مذهبه هو الشافعي رحمه الله تعالى قد تقلد هذا المذهب في كتبه الأخبار. وحاليا الفقير الذي يأخذ مذهبه أن يكون على طريقته في تمييز الأخبار التي يحتج بها في أبواب الديانة. قال الفقير رضي الله عنه: كنت أسمع رغبة الشيخ أدام الله إيانا في سماع الحديث والنظر في سجد أهله، فأسكن إليه وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي أن فيما بين الناس قد جعل الله عز وجل من يرغب في الحديث ويرغب في من بين الخطا ويميز فيما يرضيه ويستقيم من جملة العلماء. وأرجو من الله تعالى أن يحيي به سنة إمامه المصطلبي في قبور الآثار، حيث أمات أكثر فقهاء الأنصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين علم الفقه والأخبار، ثم لم يرضى بعضهم من جهله حتى رأيته حمل على العالم به بالوقوع فيه والإجراء به والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك به سيرته لقلة معرفته بما عرف وكثرة غفلته عما عليه وقف. هلا نظر في كتبه ثم اعتبر باختياطه في انتقاده لرواة خبره واعتماده فيما اشتبه عليه حاله على رواية غيره، فيغرس مثل الحكم مع دلالة العقل والسمع، واجبا على كل من انتقد الانتقادات الحديثة ان يبتعد في تعليمه او يسقط عن الوقوع في من يعلمه، فلا يجتمع عليه اجران حيث فاته الاجران. والله المستعان وعليه التسلان.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بخطاب لطيف علة عليلة وداء ثقيلا أصاب الفقه منذ قرون، وهو نزوع أكثر الفقهاء إلى الوقوف على عبارات مقلديهم من أئمة المذاهب والانكفاف عن العناية بما روى أولئك الأئمة في أبواب الديانة. فنشأ الفصام المكس بين الفقه والحديث كما ذكر ذلك الخطابي في معادن السنن، وابن الجوزي في صيد في تلبيس ابليس او صيد الخاطر، فبين ان الناس بعد الائمه الكبار صاروا اما نقله اثار واما نقله فروع، فالاثري الناقل للأخبار يكتفي بالرواية دون العناية بالدراية، والفقيه الفروعي يكتفي بما يذكره أئمة مذهبه ولا يعتني بأمر الرواية. فدخل الداخل على الطائفتين في هذا الباب. ومن حال الفقهاء في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من لم يميز منهم، من أن فيهم من لم يستطع أن يميز بين مراتب الأخبار ثم لم يرضى بهذا الجهل حتى زاد في الطنبور نغمة كما يقال، فصار طريقه الإجراء على المستغنين بالحديث والضحك بهم مع ادعائه أنه يعظم صاحب المذهب. ولو أنه تفرس في طريقة إمام المذهب والشافعي وأحمد لوجد عظيم عنايتهم بتمييز الأخبار وحرصهم على بناء المسائل التي يذكرونها من الفروع على أدلة صحيحة من البلية وسلم أو أصحابه أو أحد من التابعين. لذلك حتى أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى هؤلاء على ما يفيدهم من هذه المعرة بالنظر في كتب الإمام والاقتداء به. وأنت إذا تأملت هذا في كل مذهب وجدته، فإنك ترى في كلام المالكية ما يخالف الدلائل التي يسوقها مالكا في كتاب الموطأ، وتجد في كلام الشافعية ما يخالف الأدلة التي يسوقها الشافعية في كتاب العمد، وتجد في كلام الخنابلة ما يخالف الأدلة التي يسوقها الإمام أحمد في كتاب المسند أو المسائل التي سئل عنها رحمه الله تعالى. وحقيق لمن كان محروما من جميل مراتب الأخلاق من الفقهاء أن يجتهد في تعلمها ويتخذ الوسائل التي تصله إلى معرفتها، أو أن يختار السكوت عن الوقوع فيما فتح الله عليه في معرفة مراتب الأخلاق لئلا يجتمع عليه الجان حيث فاته الأجرام، كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. ومما يحسن ذكره إلحاقا لهذه الجملة التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى الإرشاد إلى أن فقه طالب العلم لا يتم له إلا بالصناعة الحديثية، وأن الصناعة الحديثية لا ينتفي بها حتى يكون له تعلق بالآلة التي يدرس بها الفقه كقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة. فإذا تمت هذه الآلة في نفس طالب العلم انتفع بعلمه في الحديث وبعلمه في الفقه. أما إذا جمد على الصناعة الحديثية دون تعلق بآلة الفقه، أو جمد على الفروع الفقهية دون تعلق بالصناعة الحديثية، فإنه يكون بالموجيات الأعور في عينيه أو الأعرج في قدميه. وهذا الأمر يحتاج إلى سلفة ومشقة، لأنه أمر عظيم يجمع فيه الإنسان بين تمييز الأخبار ومعرفة فقهها كما كان على ذلك الأئمة الكبار. ولا يبلغ مرتبة التحقيق في العلم إلا من حمل على نفسه في هذا، لذلك كان أئمة الهدى يعظمون هذا الأمر. وربما رأوا أنه بمنزلة المستخيل، وإن كانت العبارات الواردة عنهم لا يراد منها ذلك، كقول الشافعي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه لما رآه يستغل بالفنين معه قال: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات. وإنما قال ذلك لا على وجه الاستحالة والاستبعاد، وإنما لبيان أن درك ذلك يحتاج إلى همة عالية ودوام طلب ونهمة شديدة للعلم. فإذا سلك طالب العلم طريق ذلك والتمسه في الفقه والحديث فإنه يوفق إليه. وليحذر الطالب من دعاوى أصحاب الفنون، فإن أصحاب الفنون في الأزمنة المتأخرة صار من عادتهم أن كل من حدق في فن وعرفه معرفة حسنة أجرى على غيره من أصحاب الفنون، فربما جلس إلى مفقه يدرس في كتب الفروع فيسمع منه الإجراء على المستغلين بالحديث بعبارات مجملة فيها الغمز واللم، كقوله إن هؤلاء يستغلون بأمر قد فرغ منه فقد صححت الأحاديث وميزت مراتب الأخبار، أو يقول إن هؤلاء يستغلون بالنظر في الأسانيد والعلل والمطلب الأعلى أن يستغل الإنسان بفقه المتون. وإذا جلس إلى محدث سمع منه الإجراء على أصحاب الفقه لأن هؤلاء جامدون يستغلون بكلام البشر ولا يستغلون بكلام رب البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن النظر في كلام الله وعن النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم قدرتهم على تمييز المروي في تفسير آية القرآن الكريم والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه. فينشأ الناس إذا سمع كلام هؤلاء على الإجراء على الحديث، وينشأ الآخر إذا سمع كلام أولئك على الإجراء بعلم الفقه. والسلامة هي في الأخذ بطريقة الأئمة السالفين. ومن قواعد التفصيل أن يعرف الطالب أن من سبيل النجاة له أن لا يغتر بكلام المعلمين في كتب الفنون حتى ينظر إلى طريقة من سلف، فإذا سمع أحدا منهم يذكر له حفظ شيء أو دراسة شيء فلينظر فيما ذكره، أذكره أحد قبله أم لا، فإن كانت الجادة عليه والأمة جرت عادتها بالعناية به فليأخذ به فإنه أنفع له، وإن رأى أن الأمة لم تأبه بهذا المتن ولم ترفع إليه رأسا ولا رعته بشيء لا بمزيد عناية بحفظه ولا كتابة شروح عليه فليهمله فإنه لا ينتفع منه. وقد مر معنا في كلام العلامة ابن سعدي البارحة أن الليلة الماضية أنه رحمه الله تعالى أوصى طالب العلم بأن ينتقي الكتب التي يأخذ العلم منها، ومن الانتقاء الأخذ بهذه القاعدة النافعة. فإذا جئت إلى فقيه فقال وأنت تريد أن تدرس مذهب الإمام أحمد وجعل لك أول ما تقرأ كتاب الفرقي فاعلم أنك لا تنتفع به، فإن كتاب الفرقي قد هجره الحنابلة منذ قرون وصار ما فيه مؤسسا على طريقة الحنابلة في مذهبهم المتقدم لا المتوسط ولا المتأخر، والعمدة عندهم في عزل المذهب إلى أحمد إنما فيما قيده المتأخرون للمحرر المذهب. وعلى هذا تقف في كل باب من أبواب العلم، وإذا جئت إلى رجل عارف بالحديث وعرفت أن تقرأ عليه كتابا وكان هذا الكتاب أول طلبك فقال ائت بصحيح البخاري فاعلم أنك لا تفلح، لأن صحيح البخاري لا يرتقي إليه إنسان في التفقه والتعليم إلا بعد آلات كثيرة، ولكن لتأخذ بالأربعين النووية فإن هذه هي العادة والجادة التي جرى عليها علماء الأمة.
ثم إن بعض أصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بالنحية غسل وسبه، ورجلت أن يكون الأمر فيما يريده من الأخبار على طريقة من مضى من العلم في الكبار لا يقم من أخص به من علم الأصل والفرع موافقا لما مجد به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري الحديث المرفوع في النهي عن ذكر شارب الماء المسمى، فقلت في نفسي يريده ثم يضعف أو يضجع القول فيه، فرأيته قد أملى والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقلت هلا قال روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روى خالد بن إسماعيل أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة أو روى عمرو بن محمد الأعسن عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهد على مالك بن أنس لما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظن مقرونا بعلم والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدرسه على الجويني متعقبا على ما ذكره في كتاب المحيط الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المسمك، وانه لما ذكره قال والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه، فاناط روايه هذا الخبر بهذا السند الذي هو من اجل الاسانيد، مع ان الروايه فيه لا تثبت عن مالك وقد رواه الضعفاء عنه، ولا تثبت من حديث هشام ولا من حديث أبيه ولا من حديث عائشة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريا بالجويني رحمه الله تعالى أن لا ينيط رواية الخبر لهذا السند العظيم، وإنما يأتي بعبارة تدل على مرتبته من الإشارة إلى ضعفه كقوله روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر إلى آخر ما ذكره
البيهقي رحمه الله تعالى من الأسانيد الضعاف ليكون هذا الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس. فإن الناظر في كتاب الجوين إذا رآه قد ساق الخبر من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة توهم صحة هذا الخبر لجلالة هؤلاء الرواة، وهذا خبر خبر لا يصح كما أشار إليه البيهقي بقوله بما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم، يعني أنه يتحقق أن مالك بن أنس لم يحدث بهذا الحديث ولا رواه، لأنه لا يعرف من حديث ثقاته عنه وإنما حدث عنه بذلك الحديث الضعفاء والمتروكون.
ثم إني رأيت وأدان الله عصمته أول حديث تسميته وضاعف ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن تاويل في حديث شهد به على الأعمش أنه رواه شقيق بن سلمة أنه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وسنى وفي من توضأ ولم يسن، وهذا حديث تفرد به يحيى بن هاشم الاستنفار عن الأعمش ولا يصح حديثي في ضعفه، ورواه أيضا عبد الله بن حسين أبو بكر الداهري عن عاصم محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وأبو بكر الداهري ضعيف لا يسد بخبره وروي من وجه آخر مجهول عن أبي هريرة ولا يثبت. وحديث تسمية قد روي من أوجه ما وجه من وجوهها إلا وهو أنزل إسنادا من أسانيد ما روي في مقابلته، ومع ذاك فأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا، فقلت في نفسي فقد شرك السيف حرس الله موجته القوم فيما أحدث من المساهلة في رواية الأحاديث، وحسبت مسألة هذه الطريقة فيما حصي لي عنه من نفسه وجهه بيده في قنوت صلاة الصبح، وأحسن الظن برواية من الرواة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء معنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر الجراحي وقال حدثنا يحيى بن ساتويه قال حدثنا عبد الكريم السكري وقال حدثنا وهب بن جمعة قال أخبرني علي بن الباساني قال سألت عبد الله بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه فلم أجد له ثبتا، قال علي ولم أره يفعل ذلك، قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الرسوع فلم أجد له سبتا، قال علي ولم أره يفعل ذلك، قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الرسوع باليسر وكان يرفع يديه في القنوت. وأخبرنا أبو علي الروجباري قال أخبرنا أبو بكر بن داشة قال أبو داود السجستاني روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن سعد كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا، يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن سعد القربي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله ليكون أكفتكم ولا تسألوه بظهورها فإذا برأتم فامسحوا بها وجوهكم، وروي ذلك من أوجه أخر كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس، وكان أحمد بن حنبل ينكرها وحكي عنه أنه قال في الصلاة لا ولا بأس به في غير الصلاة، قال الفقيه وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر، وقد يدعو في أخيه تشهده ولا يرفع يديه ولا يمسحهما بوجهه إذ لم يرد به ما أثر، فكذا في دعاء القنوت يرفع يديه لورود الأثر به ولا يمسح بهما وجهه إذ لم يثبت به أثر، وبالله التوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدركه على أبي المعالي الجويني مما أورده في كتاب المحيط ذكره لحديث التسمية في الوضوء، وأخبر أن حديث التسمية في الوضوء قد روي من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأوجه مع تعددها فإنها لا تخلو من ضعف، ولهذا قال أحمد بن حنبل أعلم فيه حديثا ثابتا، وهذا هو الأسلح، فإن الأحاديث المروية التسمية على الوضوء لا يثبت منها حديث واحد، وإنما قواها من قواها بمجموع رواياتها،
وفي تقويتها بمجموع رواياتها نظر، لأن المقام لا يحتمل. قد روي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جمع غفير من الصحابة، ولم يذكر أحد من الصحابة الذين رأوا تلك الأحاديث الكبرية لم يذكر في النبي صلى الله عليه وسلم في أول وضوئه. وفي قبول هذا الحديث نظر، ولو سمى الإنسان كان ذلك من قبيل الجائز على المختار، أما في كونه سنة ففي ذلك نظر. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الحال من إرادة مثل حبيب التسمية في كتاب المحيط تدل على أن أبا المعالي الجويني قد شرك أولئك الفقهاء المتساهلين في رواية الأحاديث، فصار لا يميز بين ما ينبغي بناء الأحكام عليه من الأحاديث الثابتة وما لا ينبغي ذكره في أبواب الأحكام من الأحاديث الواهية، فألحق بذلك ما نقل عنه من نفسه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح، وأخبر أن الأحاديث المروية في مسح وجهه باليدين بعد الدعاء أنها أحاديث ضعيفة، وهذا هو الصواب كما ذهب إليه جماعة من الصواب منهم أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني، وإنما قواها من قواها بمجموع طرقها، وفي تقويتها كذلك بمجموع الطرق نظر، لكثرة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ثم لم يأتي من رواية هؤلاء الثقات أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بهما، فيبعد حينئذ أن يقبل خبر الضعفاء مع اجتماعهم، لأجل أن الثقات الذين حدثوا بأحاديث رفع اليدين لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. ومن قواعد الإعلال النافعة ملاحظة المحل وعدم الوقوف على مجرد المروي، فإن الناظر في الحديث إذا اكتفى عند جمعه لطرق حبيب التسمية لهذه الروايات ولم ينظر للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كله، وأنه قد رويت أحاديث كثيرة في أحاديث السنة والمسانيد في صفة وضوئه، ولم يذكر أحد التصديقات التي رووها من قبيلة صلى الله عليه وسلم، ثم علم أن هذه القرينة يطعن بها على قبول رواية هؤلاء الضعفاء وتقوية الحديث بمجموعها. وقل مثل هذا في ما رواه الضعفاء من مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإن المقام لا يحتمل، لأن الثقات الأثبات قد رووا كثيرا من الأحاديث التي فيها رفع اليدين حتى بلغها بعض الحفاظ أكثر من 50 حديثا، ثم لا يأتي برواية هؤلاء الثقات ذكر مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، مما يدل على توهين تقوية رواية الضعفاء بمجموع أحاديثهم. ثم نبه رحمه الله تعالى أن هذا قد يسوء خارج الصلاة كما روي عن أحمد، أما في داخل الصلاة فلا يسوء، لأنه إحداث أمل في الصلاة وإحداث أمل في الصلاة من أجل رواية أثر فيه تعود في هدره وتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد إلى اتباعه فيها كما في حديث أبي حميد حديث مالك بن سويد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي، فإذا دعا الإنسان في قنوته ورفع يديه لأجل الآثار الواردة في ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره عن غيره من الصحابة كان ذلك سائغا، وأما مسح الوجه باليدين فغير سائغ في ذلك المحل لعدم ثبوت رواية فيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم. أما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة هذا رويت فيه آثار عن الصدر الأول، فهو أيضا من قبيل الجائز، فيجوز عند من يرى ضعف هذه الأحاديث يجوز أن يمسح الداعي وجهه بيده بعد إفراغه من الدعاء لصحة الآثار فيها عن جماعة من التابعين، بل قال ياسر بن سعيد الأنصاري وهو قد أدرك بعض الصحابة كأنس سوار الصحابة كأنس ذكر أنه أدرك الناس يفعلون هذا كما رواه عبد الرزاق بن مسنى في سند صحيح. فمثل هذا سائغ جائز بلا ريب خارج الصلاة.
وعندي أن من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المشاهدة أنكر عليه قوله مع كثرة ما وين الأحاديث في خلافه، وإذ كان هذا اختياره فسبيله أدام الله توفيقه مني في مثل هذه الأحاديث روي عن فلان ولا يقول روى فلان، لئلا يكون شاهدا على فلان برواية من غير سبب وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعا. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لما سمع أبو عثمان الشيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يجي من نظر فيه وكان إذا جاء في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم قال كما يقول إذا إنه قد حفظ ما في الكتاب حتى ميز بين صحيح الأخبار وسقيمها. قال عثمان الشيري رحمه الله إلى أبي اختار هذا النوع من الاختلاط هذا النوع من الاختلاط بما يدير من الأخبار في النواحي وفي فضائل الأعمال فالذي يديرها في الفرض والنجد ويحتج بها في الحرام والحلال أولى بالاختلاط ويخرج إليه وبالله التوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى نصيحة للجويني أنه إن كان اختياره إرادة هذه الأخبار الضعاف في أبواب الفقه فليعدل عن الجزم بنسبتها إلى رواتها فلا يقل روى فلان أو قال فلان، بل يملي في هذه الحديث قوله روي عن فلان لئلا يكون قوله منبئا عن الجزم بذلك الخبر وتصحيحه، بل يكون في قوله روي عن فلان إشارة إلى ضعف ذلك الخبر. وهذه طريقة اصطلح عليها من تأخر من أهل العلم من عهد الحافظ أبي بكر البياقي فمن بعده، صار العمل جاليا عليها أن الضعاف تورد بهذه الصيغة وهي المبنية المجهول روي عن فلان أو ذكر عن فلان. أما المتقدمون فقد يوجد في كلامهم ذكر هذا الفعل مبنيا للمجهول في أحاديث صحاح كما يقع هذا في صحيح البخاري أو في جامع الترمذي، ويريدون بذلك إعداد المروي كأن يقول الترمذي وروي في هذا الباب عن فلان وفلان وفلان وتكون أحاديث صحاح، وإنما أراد بذلك التعداد بخلاف العمل عند المتأخرين فصارت هذه الصيغة مجعولة عندهم للدلالة على توهين الأخبار، وفي ذلك ما كان يفعله أبو عثمان الفيلي من استعمال هذه الصيغة فيما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الخبر ثابتا جزم به فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندب أبا المعالي الجويني إلى الاقتداء به وأن أبا عثمان كان يفعل ذلك فيما يدوره من الأخبار في المواعظ وفضائل الأعمال، ومن أدار الأخبار وذكرها في الفرض والندب واحتج بها في الحلال والحرام أولى أن يكون مختاطا وأحوج إلى الاعتذار عن إراده لهذه الأخبار الضعاف باستعمال هذا التركيب من قوله روي عن فلان.
قال الفقيه وقد رأيت بعضا من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة تجع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها، ولو عرف حقيقة اختلاف ما علم ألا فرج له في الاختلاف به، فما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات، واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع ولا قبول الجميع. وكان من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع، نوع اتفق أهل العلم به على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته لجرح ظهر له وخفي على غيره، أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيره، أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك معنى لا يوجبه عند غيره، أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها انقطاعه أو انقطاع بعض الألفاظ أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه أو دخول إسناد حديث أو دخول إسناد حديث غيره خفيت تلك العلة على غيره. فإذا علم هذا وعرف معنى رد من رد منهم خبرا أو قبول من قبله منهم هداه الوقوف عليه والمعرفة به لاختيار أصح القول إن شاء الله.
ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا شبهة اعتل بها بعض من ارشده البيهقي الى العمل بهذه الطريقة في الجزم بالاخبار الصحيحة باستعمال قال فلان، وفي ذكر هذا البناء روي عن فلان قبل حديث الضعاف، بانه اعتل بان الاحاديث قد اختلف الكفار في تصحيحها وتضعيفها. فإذا قال الإنسان قال فلان أو قال روي فلان كان معذورا في أيهما استعمل، لأن الخبر قد يكون صحيحا عند طائفة وقد يكون ضعيفا عند طائفة أخرى، وحينئذ فإن له أن يتخير من العبارات المخبرة عن رواية هذا الحديث ما شاء، فإن شاء قال قال فلان وإن شاء قال روي فلان روي عن فلان. فرد ذلك البيهقي رحمه الله تعالى بأن مجرد الاختلاف ليس فرجا له ولا مسوغا لتخيره فيما شاء من الألفاظ، لأن اختلاف الخطاب الذي ادعاه لا يسلم له، بل الأخبار على ثلاثة أنواع كما ذكر. فمن الأخبار نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فعندئذ لا يسوغ له أن يقول فيه روية، فلا يليق بامرئ أن يذكر حديثا في الصحيحين ثم يقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابله نوع آخر اتفق الحفاظ على ضعفه، فلا يسوغ لأحد أن ينقل حديثا من كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي الضعف أو الوضع وإن نزع في بعضها. ووراء هذين النوعين نوع ثالث اختلف في ثبوته، وهذا الذي اختلف في ثبوته فإن المختلفين حملهم على الاختلاف في ذلك، إما اختلافهم في عدالة راوي أو ثقته أو عدم قيام ما يوجب قبول خبره عند هذا وقبول ما يقابله عند الآخر، أو ظهور علة للحديث عند أحد المجتهدين وعدم ظهورها عند الآخر، فهذا هو الذي أوجب اختلافهم في هذا النوع من الأخبار. فإذا كانت الأخبار مقسومة إلى هذه القسمة لم يسق حينئذ أن يتخير ذلك الفقيه ما شاء من الألفاظ المعبرة فيقول في ما صح روية ويقول فيما ضعف قال، ويعتل في ذلك باختلاف المحدثين، لأن المحدثين تارة يتفقون على صحة الشيء وتارة يتفقون على ضعفه وتارة يسري بينهم الخلاف.
قال الفقيه رحمه الله: وكنت أدان الله عز وجل أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا، وأبصر اختلافهم في بعضها فيضيق قلبي بالاختلاف مع كراهية حكاية من غير سبس، فحملني ذلك على نقل مبسوط مختصره مزني رحمه الله على ترتيب مختصر، ثم نظرت في كتاب التقريب وكتاب جمع الجوامع وعيون المسائل وغيرها، فلم أرى أحدا منهم فيما حساه أوثق من صاحب التقريب رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية من ألفاظ الشافعي رحمه الله منه في النصف الآخر، وقد غفل في النصفين جميعا مع اجتماع الكتب له أو أكثرها وباب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على كحف أجنبيه بعض ما نخطئه فيه وهو عنه بريء، ولنتخلص بها عن كثير من تحريجات أصحابنا. ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب محيط من أوله إلى مسألة التبريق. أما أكثر أصحابنا والشيخ أدام الله عزه معهم يرك مبدا في تسمية البحر بالمال في أبا إبراهيم المزني ويزعمون أنها لم تولد للشافعي رحمه الله. وقد سمى الشافعي رحمه الله البحر مالحا في كتابين. قال الشافعي في أمالي الحج بمسألة كون المحرم من صيد البحر كالحلال والبحر الماء العذب والمال. قال الله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا من سلوك. وقال في كتاب المناسك الكبير في الآية دليل على أن البحر العذب والمال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما ينبغي للفقيه أن يعتمد عبارة إمام مذهبه ولا يرضى بالحكايات المعبرة عنها. فإذا وقف في كتب النقل المتأخرة كرهه الشافعي أو حرمه الشافعي فإنه لا يرضى حتى يقف على عبارة الشافعي، لأن المعبر عنها قد يكون فهم منها شيئا وأراد الشافعي شيئا آخر. ولأن يقع الغلط على نقلة المذهب من أصحاب الإمام من أنهم غلطوا على الإمام أو بدر منهم ما ليس من مذهبه، كما وقع لبعض الشافعية من الحط على المزني رحمه الله تعالى في تسميته البحر بالمالح ونسبة ذلك إلى الشافعي، وزعموا أن هذا لا يوجد في كلام الشافعي وأن ذلك غلط من المزني، فنقضه البيهقي رحمه الله تعالى بوقوع ذلك في كلام الشافعي في موضعين اثنين نقل رحمه الله تعالى نصهما، مما يدل على أن المزني قد برئت عهدته من هذا التعبير. وقد اختلف أهل العربية في صحة هذا التعبير بتسمية البحر مالحا على قولين اثنين، وصحهما أن هذه اللغة لغة صحيحة وإن كانت قليلة كما ذكره الأزهري والجواليقي وغيرهما من أهل العلم باللسان.
وذكر الشيخ أبقاه الله بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قول الشافعي في أكل الجيد المدموم على ما بنى عليه. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تصحيح القول بمنع الأكل من عند نفسه بإراد حجته. وقد نص الشافعي في قديم وفي رواية حرملة على ما هداه إليه خاطره المتين. قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي في سلام ذكره يحل أن يتوضأ في جوزها إذا دبغ فطهر، وذلك الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأبحناه كما أباحه ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميته ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة. ثم قال وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بالخبر بالذي يضيف لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر. ألا ترى أننا لا نعلم اختلافا في أنه يحل شراء الحمر والهرج والاستمتاع بها ولا نضيف أكلها، وإنما نضيف ما أبيح ونحضر ما حضر. وقال في رواية حرملة يحل الاستمتاع به بالحديث ولا يحل أكله بأصل أنه من ميته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جنس ما تقدم مما يتعلق بالحظ على الوقوف على عبارات إمام المذهب ما عرض لأبي المعالي الجويني في كتاب المحيط من تصحيح القول بمنع أكل الجلد المدبوغ، ولكنه لم يذكر في ذلك نصا عن الشافعي وهو إمام مذهبه، فأرشده أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى إلى أن ما هداه إليه خاطره هو الموجود في عبارة الشافعي، ثم نقل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه فرق بين صنيعة الجويني وبين مراد البيهقي، فإن الجويني إذا قال هذا القول وجعله مذهب الشافعي من غير نقل نص عنه فإنه يكون قد خرجه على شيء من الفروع في هذا الباب، وأما البيهقي فإنه يكون قد ذكر الرواية، ولا ريب أن الرواية هي نص إمام المذهب تقدم على الولود في طلب التخريج في المسألة، فرواية المذاهب عن الأئمة المتبوعين أولى من تخريج أقوال لهم لا توجد في نصوص الفاضلة. وهذا هو الفرق بين ما تراه في كتب الفقه من ذكرهم بأن هذا رواية وأن هذا تخريجا. المراد بالرواية وجود نص لإمام المذهب دال على المقصود، وأما التخريج فإن النص عدم عن إمام المذهب في هذه المسألة، ولكن فرج القول فيها على أصول إمام المذهب أو على عبارات من جنس هذه المسألة فألصقت هذه المسألة بها تخريجا.
السلام عليكم. رئيس وادام الله اسمك أفكار في تحرية الجابة بالضبة الجوازة، وأظنه عليم قول الشافعي رحمه الله في كتاب مختصر البويطي والربيع رواية موسى بن أبي جارود رحمهم الله، حيث قال: وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب أو ضبب به آنية أو رسده على مسجد أو سرد فعليهما الزكاة، وكذلك النجم والرطب. هذا مع قوله في رواية لا زكاة بالفرج المباح، وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعا، وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب أو دون الفضة كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب. وقد علم الشيخ وأبقاه الله ورود التحريم باستعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما وتحكم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول رضي الله عنه في سنة سيد احتجاج كل فريق منهم بقوله بخبر. فنحن ورجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه التربيحات، ثم حضرنا تحلية السيف، ثم حضرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقصها على التحكم بتحلية السيف، وتصريح إباحة تحلية الدابة بالزبة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو أدام الله توفيقه أهل أن يجتهد ويتخير. وما استدل به من الخبر بأن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بورته من فضة فغير مستهد، وهو إن كان فلا دلالة في حكم أبي سفيان، إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في رسله أو ارتده غيرها أو ارتده غيره. وإنما الحديث المشهور عندنا ما رواه بحمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن أبي عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدمه جمل لأبي جهل في أنفه برة فضة ليعيض به المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن المسيب عن ابن إسحاق الحديث. وكان علي بن المدين يقول: اختار هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلته. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. فإذا الحديث مضطرب. أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن صالح بن صالح الهاشمي قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني قال: حدثنا عبد الله بن علي المديني قال: حدثني أبي فذكرها. وقد روي الحديث عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بالقوي. وقد أخبرنا محمد بن موسى بن فضل قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد الجرخي القاضي قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل يوم الحديبية كانت سلبه يوم بدر وفي أنفه برة من ذهب. وكذا رواه أبو داود السجستاني في كتابه من كتاب السنن عن محمد بن منهال برة من ذهب. أخبرنا أبو علي الرذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن جاشة قال: حدثنا أبو داود فذكره وقال عام الحديبية ولم يذكر قصة بدر. وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب ولم ندع ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه وعده إذا لم يخرجها من الكنوز بهذا الخبر، وكذلك لا ندعه في الفضة
وليس في الخبر إن ثبت في الربة صريح دلالة بمسألة وبالله التوفيق والعصمة.
نبه أبو بكر البيهقي في هذه الجملة إلى ما وقع في أبي المعالي الجويني من الوهم في نسبة جواز تحلية الدابة بالفضة إلى مذهب الشافعي، وأرشد إلى أن نص الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف ذلك، فإنه رحمه الله تعالى لا يرى زكاة في خلي مباح. ولما ذكر اتخاذ الرجل أو المرأة بآنية فضة أو ذهب أو رتباه على مكتب أو سج فعليهما الزكاة، فدل على أنه محرم في قول الشافعي رحمه الله تعالى. ثم لم يقتصر المصنف رحمه الله تعالى على مجرد بيان أن ذلك نص الشافعي، بل فإن النصوص جاءت بتحريم استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة في الرجال والنساء عامة. ثم وردت إباحة اتخاذ النساء حلية الذهب والفضة، وجاء أمر الفضة بالنسبة للرجال مقصورا على التختم بالفضة، وثبت عن الصحابة أيضا حلية السيوف على أن منهم من تورع منها، هذا أقصى ما روي في باب الفضة. وأما الأحاديث التي فيها الإطلاق كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة فلعبوا بها فلعبوا بها، إن هذه أحاديث ضعيفة، والآثار المنقولة عن السلف لا تدل على هذا الإطلاق ولا سيما عن الصحابة، فلم يثبت عن الصحابة زيادة عما جاءت به الأخبار في خاتم الفضة مع حلية السيوف. وخرج بعض متأخر الفقهاء إلحاق آلة الحرب بها كدرع أو منفقة أو غيرها، وفي ذلك قوة. أما التوسع الفاحش حتى يصل الأمر إلى ما ذكره الجويني من كون لجام الدابة من الفضة أو تحلية السق والسرير وسائل الآلات لذلك، فهذا لا تدل عليه الأخبار ولا الآثار. ثم سر البيهقي رحمه الله تعالى في نقد ما استدل به الجويني من الأخبار في تدريج ذلك، فذكر أنه أورد حديثا فيه أن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بورته من فضة، وفي فضة الناقة الجمل. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذه الرواية غير محفوظة، وإنما روي من الإسناد من ذلك الصحابة في زمن أبي بكر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هديا ليعيد به المشركين. وهذا الخبر أيضا لهذه الرواية لا يصح، والأسانيد التي روي بها هذا الخبر لا تثبت، لذلك ضعفه الحفاظ سعيد بن المديني وغيره. فالأخبار والآثار دالة على توهين هذا القول الذي ذكره الجويني في كتاب المحيط، كما أن نص الشافعي على خلافه.
وقد فتي لي عن الشيخ أدام الله عزه أن أختار جواز المكتوبة على الظاهرة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائط لا معنى في النزول المكتوبة بغير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة وعدم ثبوت ما روي في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها. وقد قال الشافعي في الإملاء: ولا يصل المسافر المكتوبة بحال أبدا إلا حال واحدة إلا نازلا في الأرض وعلى ما هو ثابت على الأرض لا يزول بنفسه في البساط والسرير يستجن فيه البحر، ولا يصلي على محمل موقوف لأنه على ما يزول بنفسه من ذوات مروة مريضا كان صحيحا لا رخصة له حتى ينزل عنه البعيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موضعا آخر مما يتفق على أبي المعالي الجويني مما خالف فيه نص الشافعي، بل خالف فيه ظواهر الأدلة، وهو القول بجواز أداء المكتوبة على الراحلة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائطها، لأن
المصيبة فكذا النزول المصيبة يكون المصلي على الأرض في أحوال شديدة، فهو مخالف لعبارة الشافعي ومخالف للأدلة المنقولة.
ورأيت في الفصول التي أملاها في الفصول من هذه الأجزاء حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر طائلة. والذي عندنا من مذهب كثير من خصاب وعليه وذل مذهب الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي حسين النيسابوري أنهما إنما يشترطان أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث راويا متأثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه. ثم إن فرج أحد الراويين عنه بحديث وفرج الآخر بحديث آخر أو بحكاية أو جرى له ذكر في حديث آخر قبل، وإنما التوقف لرواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد كصفوان بن عسال لم يروي عنه من الثقات إلا جر بن حبيش وكعروة بن مدرس وهو صحابي لم يروي عنه من الثقات إلا عامر الشعبي وكالصبي بن معبد وهو تابعي لم يروي عنه من الثقات إلا أبو وائل شقيق بن سلمة وآخر غلط فيه بعض الرواة. فقال من قال عن الأوزاعي عن عبدة عن مشروط عن الصبي، وإنما الصحيح عن الأوزاعي عن عبدة عن شقيق قال اختلف أنا ومشروق إلى الصبي. وعلى هذا وهذا عند كثير من أصحاب الرسول حجة إذا كان الراوي عنه ثقة.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما أراد استدراكه على كتاب المحيط من مسائل مفردة أورد وراءها جملة من مسائل الأصول التي وقعت في كلام أبي المعالي الجويني وذلك في كتاب الفصول، وذكر أنه نقل حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثل
ما في المثل
ولم يذكر قائل هذا المذهب. ثم نبه أن هذا المذهب ليس بمذهب لأهل الحديث مطلقا في قبول الأخبار، وإنما هو مذهب عند بعض الحفاظ في من خرج الحديث في كتاب الصحيح كما وقع عند البخاري ومسلم من الجري على هذا. وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من أنه لا يعلم في أهل الحديث من جعله شرطا لقبول الأخبار حق، أما ما ذكره من أن هذا هو طريقة البخاري ومسلم وأنهما لا يخرجان حديث رجل حتى يكون برواية عدلين عن عدلين عن عدلين حتى ينتهي إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أحاديث عدة ليست من هذا الجنس بل من رواية الآحاد من الصحابة الذين لا يعرف عنهم إلا راون ومن التابعين الذين لا يعرف عنهم إلا راون، فلا يسلم له ما ذكره من أن هذا شرط صاحب الصحيحين صاحبي الصحيحين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن التوقف قد يقع في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد، وإنما يحدث التوقف لأن الواحد مظنة الوهم والغلط بخلاف ما إذا تابعه غيره فإن هذه المظنة تضعف. ثم ذكر من هذه الأمثلة كصفوان بن عسال لم يروي عنه إلا زر بن حبيب وكعروة بن مدرس لم يروي عنه إلا عامر الشعبي وكالصبي بن معبد لم يروي عنه إلا شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى. وما كان من هذا الجنس فقد نقل في آخر كلامه أنه عند كثير من أهل أصحاب الأصول حجة إذا كان الراوي ثقة. وهذه العبارة التي أثبتها ناصر الرسالة فيها ركاكة، وأوفق من هذا ما ذكره في الحاشية من أن الزركشي ذكر هذه العبارة في نسبه فقال وهذا عند الشافعي وغيره من الأصوليين حجة إذا كان الراوي عنه ثقة، يعني أن ما كان من قبيل رواية الواحد عن الواحد فهذا حجة عند بعض أهل العلم، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان ذلك الراوي ثقة، وهذا هو الصحيح. فإذا وجد راوي ثقة تفرد بالرواية عن غيره فذلك لا يمنع قبول خبره، لأن اشتراط العدد ليس بلازم في قبول الخبر، وإنما اشترط الثقة والثبت في الرواية.
ورأيت في هذا الفصل قوله في المراسيل: إنها ترجيحات لا تقوم الحجة بها سوى مرسل سعيد بن المسيب. والشيخ أجان الله عز وجل في إطلاق هذه اللفظة صاحب التلخيص، ولو نظر في رسالتي القديمة والجديدة للشافعي رحمه الله وأبصر شرطه في قبول المراسيل وتذكر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط ولم يجد فيها ما هو أقوى منها، وهو أدام الله توفيقه وأعلم بتلك المسائل مني، لقال بسوى مرسل سعيد بن المسيب، ومن كان في مثل حاله من كبار التابعين، ليكون قوله موافقا لجملة قول الشافعي في الرسالتين ونص قوله في كتاب الرهن الصغير حين قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوا عن غيره؟ قال: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا، وإلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثيره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة المعروف. ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعا، وإنما طرف الشافعي المعصير من بعد كبار التابعين كالزوري ومسحور من النخبي وفي طبقتهما رجح به قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا، وترك من مراسل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشد من الأسباب التي ذكرها في كتاب الرسالة أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها. وليس الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين بدون كثير منهم، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما. وقد قال الشافعي رحمه الله بمرسل الحسن حين اقترن به ما أكده، قال الشافعي في كتاب أحسان القرآن في باب المساح للشهود: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نساح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين المساح واستفاح الشهود، وهو ثابت عن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد مرسله بقول من انضم إليه من الصحابة رضي الله عنهم، وبأن أكثر أهل العلم يقول به، كما أكد مرسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق رضي الله عنه، وبأنه روي من أوجه أخرى مرسلا. ثم قال: ويختار بن المسيب عندنا حسن، وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف بالنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادة وعليه نقصان، فقاله: من باع طعاما بكيل فصدقه المشتري بكيله فلا يجوز. قال: وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكده بما ذكره من المعنى، وقال بمرسل طاووس اليماني في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك، وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كتاب من كبار التابعين في مواضع من كتبه فيما اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، وترك عليه من مراسيل مما لم يجد معه ما يؤكده أو وجد ما هو أقوى منه، كما لم يقل لمرسل سعيد بن المسيب حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر للدين من قنطة، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فقتلوه، ولا بسائر ما روي عن المراسيل التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في رسالته في الرسالتين جميعا ما يسدها أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها. وإذا كان الأمر على هذا فتحقيق مرسل المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له والله أعلم.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة كبيرة وقع الغلط فيها عن الإمام الشافعي عند متأخر أصحابه وغيرهم من نسبته إلى قبول موصل سعيد بن المسيب مطلقا، فصاروا يقولون إن طريقة الشافعي رد المراسيل إلا ما كان عن سعيد بن المسيب. وهذا القول الذي نحلوه الشافعية رحمه الله تعالى ونسبوه إليه مردود من وجهين اثنين أطال المصنف رحمه الله تعالى في نشرهما وجمعهما. أن يقال أن الوجه الأول هو أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصر احتجاجه بمرسل سعيد المسيب، بل احتج تارة بمرسل الحسن البصري واحتج تارة أخرى بمرسل طاووس اليماني إلى غير ذلك من نظائر هذا. والوجه الثاني أن الشافعي رحمه الله تعالى قد هجر مرسل سعيد في مواضع ولم يأخذ به ولا رأى التعويل عليه مع الحاجة إليه في بعض مشكلات المسائل، مما يدل على أن نسبة هذا القول إلى الشافعي غلط عليه. ولا معنى لاختصاص سعيد عن سائر التابعين، وإنما مذهب الشافعي في المرسل هو ما شرحه وبينه في كتاب الرسالة من أن المرسل عنده يقبل إذا اعترض بقرينة تدل على صحة ما رواه المرسل، وقد بسط كلامه وأوضحه وأبداه وجلاه الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، فبين بيانا تاما أن الشافعي قد جعل شروطا لقبول المرسل وعد تلك الشروط، وأن الشافعي تارة يقبله إذا اقترن به مرسل آخر أو وافق قول أحد من الصحابة أو انعقد عليه الإجماع أو غير ذلك من القرائن التي تدل على أن المرسل متثبت فيما أرسله. ومما ينبه إليه لما سلف أن الشافعي رحمه الله تعالى ممن يعبر عن المرسل بالمنقطع، فقد تقدم في قوله غير مرة وحديثه منقطع أو كان حديثا منقطعا يريد بذلك المرسل.
ورأيته نقل فيما أمله عن كتاب اختلاف مالك.
وهذا المعنى الذي ذكرناه من عدم اختصاص مرسل سعيد بالتقية، أن هذا هو مذهب الشافعي، قد ذكره غير المصنف من محقق الشافعية كالخطيب في كتاب الكفاية وفي النور في أول كتابه المجموع شرح المهذب.
ورأيت من نقل فيما أمله عن كتاب اختلاف مالك والشافعي في ترجيح قول الأئمة على قول غير من الصحابة، أن الشافعي عدهم فيه أربعة بالنسخة المسموعة عندنا، أنه عدهم فيه في كتاب ثلاثة، ثم في الرسالة القديمة ذكرهم في موضعين فعدهم في أحد الموضعين ثلاثة وفي موضع الآخر أربعة، وصاحب التلخيص غفل عن الموضع الذي عدهم فيه من كتاب القديم أربعة، هذا وقد طالت الرسالة وعسائل.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما وقع للجوين من النقل عن الشافعي رحمه الله تعالى من أنه عد الأئمة الأربعة الذين يرجح قولهم على الصحابة عدهم أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فأرشد البيهقي رحمه الله تعالى إلى وقوع اختلاف في ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى.
هذا وقد طالت الرسالة وأنساه تأخذ ملالة من قراءتها فقطعتها واتصلت على معنى ذاتها، ولولا رغبة أكثر البشر بإظهار سبيل منا عندهم من أمور الناس على العموم ثم الإمام مثله على الخصوص، ورود الأثر بها عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما في قصة النخلة، ثم ما عرفت من رغبة الشيخ أدام الله توفيقه في علم الحديث وميله إلى أهله، ثم حرصي على أن يكون رواية ما يرويه وحكاية ما يحكيه من كتبه لائقة بسائر علومه، بما صدعته بها مع كثرة أوراده في ليله ونهاره، والاعتماد على كثير فضيلتنا لعبده في حمله الأمر فيها على أجمله، فهو أهل ذلك فيها ومستحقه، والله يؤيده ويوفقه عن جميع المكاره وعن جميع المكاره في الدنيا والآخرة يتيه ويحفظه. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ولعل الشيخ عجام الله وحفظه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين.
اسمع الكتاب السادة بالسالة المطلوب من أخشى أنه وقع انتقال في ملازم الكتاب، لأن هذا يناسب الختم وما يلي يناسب ما تقدم، فقد يكون الذين طبعوا الكتاب لما صفوه أخطأوا في ترتيب الملازم ووضعوا لها رقما واحدة تقول الصفحات صحيح، لكن هل هكذا هي في نسخة الخطية؟ في النفس شيء من ذلك، وهذا يقع في جملة كتب طبعت تجد أن الرقم متسلسل لكن الكلام غير متسلسل، وأنه وقع انتقال في إدراج ملزمة في غير موضعه، ولعل هذا من هذا الجنس.
ولعل الشيخ أدام الله توفيقه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل بن قطان بن فضل قطان بغداد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درس سويس قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وآدم قال حدثنا مسعودي قال حدثني مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود قال آدم سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث بحديث يوما فجرى على لسانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب حتى رأيت العرق يتحجر عليه، ثم قال إن شاء الله إنا فوق ذا وإنا قريب من ذا وإنا دون ذا. هذا طريق من علم في رواية غير ثبت من السجدة. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا سعيد محمد بن سادان يقول سمعت أبا قدامة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول احفظ لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم. وأخبرنا أبو سعد الصوفي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكر وعامتها عن الضعفاء. قال الفقيه رحمه الله وإنما رخص في كتبها من رخص فيها ليعرف طريقها فلا يحتج بها لا ليقلدها فيستفيدها بها. وفي الأحاديث الصحاح غنية عن الغرائب لمن عرفها وتأمل فيها واستنبط معانيها وساعده حسن التوفيق على الاقتصار عليها.
هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى منسحقة بما سبق من التحذير من الرواية عن الضعفاء والمجهولين ووجوب التثبت فيما يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما كان يقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار من الخوف من نسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن قاله، كما ذكر قصة ابن مسعود التي رواها ابن ماجه وغيره بسند صحيح عنه أنه كان يعظم عليه التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحذر العرق منه، ثم يعتذر بقوله إن شاء الله إما فوق داء وإما قريب من داء وإما دون داء، يعني إرشادا إلى أنه قد يكون رواه بالمعنى. ثم بين أن هذه طريق من علم ما في الرواية من غير ترك من الشدة، وأن العبد إذا عرف أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة فإنه يشق عليه أن يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. ومن هنا اجتهد الحفاظ رحمه الله تعالى في العناية بتمييز ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل لا يبلغ الإمامة حتى يكون عارفا بهذا وذاك. ثم أورد
ما أثر عن بعض أئمة العلم كأحمد بن حنبل من النهي عن كتابة الأحاديث الغرائب عن الضعفاء، لأنه لا يعول عليها ولا يعمل بها، وإنما تكتب للمعرفة. وأما اتخاذها دينا والعمل بها فليس هذا طريق أهل العلم والإيمان. وفي الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الغرائب والضعاف. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرزقه العناية بالأحاديث الصحاح ويمنعه من الرغبة في الأحاديث الضعاف. ومن سار في بلاد الإسلام رأى ما عليه ضياع زمان كثير من الناس في أورادهم وأذكارهم من حفظ أخبار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحقهم بذلك تعب شديد ويضيع عليهم من عمرهم وقوة أبدانهم ما استغرقوه في تتبع هذه الغرائب وحفظها لعدم معرفتهم بمراتبها وانشغالهم عن الكتب التي قطع الحفاظ بصحتها كصحيح البخاري وصحيح مسلم.
وقد حكى الشيخ وأدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ أنه سمعه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن نفي التسمية على الطعام ثم تذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص فتقوم مقام التسمية على أول الطعام. فقلت يا ليته نسي هذا وحفظنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بدير عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره وفي غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره. وروي ذلك في قصة أخرى وفي هذه القصة بزيادة كلمة ونقصان أخرى عن من يسر مخشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الحافظ حفظهما معا كان الأحسن به والأنفع له دينا ودنيا والأقرب إلى ما حكي عن الشافعي رحمه الله في مسألة الأولى أن يروي له حديث عائشة وعمية بن مخشي يكون اعتماده على حديثين أخرجهما أبو داود في كتاب السنن وما توفيقي وتوفيق غيري إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ملحقة بما تعقب به الجويني في كتاب المحيط إذ أورد في ضمن ذلك الكتاب مسألة التسمية على الطعام فذكر أنه سمع عن بعض الحفاظ أن من نسي التسمية على الطعام ثم ذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص. وتمنى البيهقي لو نسي الدويني هذا الحديث وحفظ الحديث الآخر لأن هذا الحديث المروي في قراءة سورة الإخلاص لمن نسي التسمية حديث موضوع كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره من أهل العلم. والمغني عنه في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر في هذا الحديث الصحيح المفرد عند بعض أصحاب السنن. وأما الحديث الآخر فإنه حديث ساقط لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يشتغل به. ومما ينبه عليه أن ناشر الكتاب لم ينتبه إلى جملة لا يمكن أن تكون هكذا، فإن آخر رواية قال فليقل بسم الله أوله وآخره ثم قال وفي غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره، فلا فرق بين الروايتين. ولكن المعروف أن في إحداهما زيادة في بسم الله في أوله وآخره والأخرى بسم الله أوله وآخره بدون ذكر فيه، فلعل من قام على صف الكتاب أخذ الجملة واحدة ونسخها، هذا يقع كثيرا عند المتأخرين لأجل كسلهم، فيقع الوهم على العلماء المتقدمين. نعم.
الله سنة الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. نفذ هذه الرسالة إلى الإمام أبي محمد الجويني رحمه الله في صفر سنة 29 و400 حين بلغه أجزاء ثلاثة من تصنيف أملاه سماه محيط، فاستدرك الشيخ منها هذا القدر. فلما وصل إليه هذه الرسالة وقرأت عليه قال: هكذا يكون العلم، وترك تمام التصنيف. قال الشيخ: قال لنا شيخ القضاة مولد والد الإمام شيخ السنة أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي في شعبان 84 و300 وتوفي في جماد الأولى 58 و400 والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل.
ألحق راوي هذه الرسالة ما اتفق لأبي المعالي الجويني لما بلغته هذه الرسالة من البيهقي رحمه الله تعالى، وأنه لما بلغته هذه الرسالة واطلع على ما فيها من استدراكات استدركها شهد بأن هذا هو الحق، فقال هكذا يكون العلم، ثم ترك تمام التصنيف، وهذا شاهد على صدق قصده في التصنيف، فإنه لم يقصد التكثر من التأليف وإنما قصد النصيحة للمسلمين، فلما تبين أنه وقع بكلامه خلاف مقصوده عدل عن ذلك وترك هذا التصنيف. كما أن الناظر يلحظ بهذه الرسالة تلطف البيهقي إلى الجويني في قبول هذا الحق وتحسينه له باجتهاده له بالعلم ورغبته له في أن يرتفع بنفسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الفقيه الكامل من تمييز الأخبار والأحاديث. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المطبوع فيه هو رسالة الحافظ أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجويني. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنصرم في 3 مقاصد. المقصد الأول بمثله هو العلامة الحافظ أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي، يثنى بأبي بكر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان 84 و300 المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شهر جماد الآخرة 58 و400 وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عنوان هذا الكتاب
رسالة الحافظ أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجويني هكذا وقع ذكرها في النسخ الخطية وعند من ترجم للبيهقي أو نقل عن كتابه هذا فلم تختص باسم لها. المقصد الثاني بيان موضوعه. حوى هذا الكتاب اللطيف على جملة من الاستدراسات ونسخ من التعقبات التي رصدها الحافظ البيهقي فيما اطلع عليه من كتاب المحيط لأبي المعالي الجويني في فقه الشافعية. المقصد الثالث توضيح منهجه يتصل هذا الكتاب بنسب وثيق إلى طريقة المحدثين فقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإسناد ما يرويه فروى الأخبار مسندة يقدم في كل معقد ذكر ما يستدرك على أبي المعالي الجويني ثم يتبعه بالبيان الواضح الذي يجلي غلط أبي المعالي رحمه الله.
ما في المشكلة ليس هذا تحول على هذا الكتاب من وضع العظيم مع رجازته اللي اشتمل على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
لكن أعظم درس الأسرة السنة
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون والتوفيق. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب البغدادي قال حدثنا الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي قال حدثنا الإمام والدي أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال سلام الله ورحمته على الشيخ.
قراءتك لإسناد النسخة لمسكيها لكن لا نمسي أنك قلت في أولها قال المؤلف. هذا ليس قول المؤلف هذا سند النسخ والأصل أن نطرح قراءتها لكن ليسرها قرأها الأخ وإلا فإن سلام البيهقي يبدأ من قوله سلام الله ورحمته إلى آخره. ينبغي دائما أن يتحرز الإنسان في إضافة ما يوجد في الكتب إلى مصنفيها هذا يقع في كتب المشهورة كما تراه من بعض الناس من قوله قال مسلم في صحيحه في باب كذا وكذا ومسلم رحمه الله تعالى لم يبوب صحيحه فلا يصح أن تعد وهذا التبويب إليه بقولك قال مسلم لكن إن قلت أخرجه مسلم في كتاب أو في باب كذا هذا سائر لأنك لم تعد هذا الباب إلى وضع مسلم وإنما إلى ما اتفق عليه الناس من بعده من تصوير كتابه على أبواب.
سلام الله ورحمته على شيخ الإيمان وإني أحمد إليه الله وإني أحمد إليه الله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وصلي على
قبلها
تقريبا نقرأ كتاب أهل العربية والكلام على تفريق الإمام هنا.
وإني أحمد إليه الله وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وصلي على رسوله محمد وعلى آله أما بعد أكرمنا الله تعالى بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة الخير بسنة خيرة سيرة من بريته صلى الله عليه وسلم وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته وعافانا في ديننا ودنيانا وكفانا كله من دون الجنة بفضله ورحمته إنه واسع المغفرة والرحمة وبه التوفيق والعصمة وقلبي للسيف أدام الله عصمته وأد وبأيامه معتد ولساني له بالخير ذاكر ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر والله جل ثناؤه يزيده توفيقا وتأييدا وتسديدا وقد علم السيف أدام الله توفيقه الصغاري بحديث واجتهادي في طلبه ومعظم مقصود منه في ابتداء السميد بينما يصح الاحتجاج به من الاصدار وبينما لا يصح حين رايت المحدثين من اصحابنا يكتبون هذه المسائل على ما يحضرهم من الفاظها بغير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها ثم اذا احتج عليهم بعض المخالفين بحديث يشق عليهم تاويله فقدوا في تعليمه بما وجدوه في كتب متقدم من اصحاب المسائل ولو عرفوا معرفة من يجوا صحيح ما يوافق أقوالهم من تأمينه ولا أنفقوا عن تدريب ما يحتجون به وإن كان يطابق آراءهم ولا اقتدوا في ترك الحق ولا اقتدوا في ترك الاحتجاج بالضعفاء والمجهولين بإيمانهم فشرطه في من يقبل صدره عند من يعتني بمعرفته المشهور هو بشرحه في اتجاه الرسالة المذكور وما ورد من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير وقد احتج في شرط الاحتجاج بروايته وقد احتج في شرط الاحتجاج برواية مجهولين بما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال الشافعي أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الحديث الكذب على بني إسرائيل لأنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين وإنما أباح قول ذلك عن من حدث ممن يجهل في بطنه وكلمه. قال وإذا فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عن من لا يعرف صدقه. ثم حكى الشافعي مذهبه في ذلك وفي رد حديث الضعفاء عن ابن عمر وعن عروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم وحكاه في كتاب عمر عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي. ثم قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل علمي بالحديث يخالف هذا المذهب.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من رسالته أول ما بين لأبي المعالي الجويني إخباره بما عليه حاله من العناية بتمييز الأخبار صحيحها وضعيفها والحامل له على ذلك قلة عناية فقهاء الشافعية ومحدثيهم بتمييز مراتب الأخبار خلافا بما كان عليه إمام مذهبهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ثم بين أنه مقتدي فيما فعله في تمييز الأخبار بطريقة أبي عبد الله الشافعي وذكر أن مذهبه في عدم قبول رواية الضعفاء والمجهولين مشهور مسطور بينه في كتاب الرسالة واحتج فيه بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكذب
عليه وإخباري بأن من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كلاهما روايتان في الحديث. والتحديث عن مجهول هو دخول في جملة هذا الحديث، لأن المجهول لا يعرف صدقه ولا كذبه، بل اتقاء لحديثه أولى من إلغائه وروايته، اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من نسبة الأحاديث إليه من غير اطلاع على ثبوتها عنه. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى مقتدر في هذا المذهب في رد حديث الضعفاء والمجاهيل، مقتدر بأكابر فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى من الفقهاء السبعة القاسم لعبيد الله وأواصل الزبير وسعد بن إبراهيم وغيرهم من فقهاء المدينة من السبعة وغيرهم. وحكاه في كتاب العمرة من الأم عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النقعي من أهل مكة والبصرة والكوفة. ثم قال: وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بحديث يخالف هذا المذهب. وهذه الجملة إعلام بانعقاد الإجماع على عدم قبول رواية المجاهيل والضعفاء، فقد نقل الشافعي في هذا المحل أن أهل العلم ممن لقيهم أو علم خبرهم لا يعرف عنه قبول خبر المجهول والضعيف. ومما ينبه إليه من لقيه العلم التعريف بمعنى التركيب الشائع في قول الناس في دباجة سلامهم: أحمد إليك الله. ومنه قول المصنف هنا: وإني أحمد إليه الله. فقد قال الخليل ابن أحمد: أحمد إليك الله، أي أحمد معك الله. وارتضاه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد.
قال الشيخ الفقيه أحمد رحمه الله: وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية مجهولين ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم. فقد قال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الطهارة حين ذكر ما تسمى به الطهارة من الماء واعتمد به على ظاهر القرآن، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أهل ظاهر القرآن في إسناده من لا يعرفه. ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول في إسناده من لا أعرفه، وإنما قال ذلك لاختلاف وقع في المغيرة بن أبي بردة. ثم في وصله بذكر أبي هريرة مع إيجاع مالك بن أنس إياه كتابه الموطأ، ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يجعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فقد رغب عنه ما غيره
ذكر المسند رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المخالف في هذا ممن يقبل رواية المجهولين أنه لا يعد من أهل الحديث، فلا يعرف في أهل الحديث من يقبل رواية المجهول بالإطلاق. نعم، يوجد فيهم من يقبل رواية مجهول بالصورة، لكنه في الحقيقة يعده مجهولا، كمن يصحح أحاديث التابعين الذين قلت روايتهم فلا يروى عنهم إلا حديث أو حديثان لتفرج راو عنهم، ثم يكون هذا المتن المروي موافقا للشريعة مستقيم المبنى والمعنى فيقبله كثير من الحفاظ، وهي طريقة كبارهم. وهذا إن كان في الصورة مجهولا لكنه في الحقيقة ليس بمجهول، فإن قد وقفنا على قرينة أوجبت قبول خبره، وأنه ليس من جنس المجهول الذي لا قرينة تدل على قبول خبره، لا وعلى هذا يكمل معنى الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فيما سلف. فإن الأصل عند المحدثين رد رواية المجهول ما لم يكن ثم قرينة تدل على قبول خبر خرج بها من حيز المجهول حقيقة إلى حيز من يقبل خبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما وقع للشافعي لما ذكر حديث البحر، وأن ذلك الحديث موافق لظاهر القرآن في طهارة ماء البحر، وأن الشافعي رحمه الله تعالى توقف عن قبول خبره بوجود مجهول فيه عنده، فقال في إسناده من لا أعرفه، فأخبر الشافعي عن حكمه على هذا الحديث من جهة جهالة بعض رواته، وأنه توقف عن قبوله لأجل جهله بحال بعض رواته. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعض فقهاء الشافعية يتبع إمامه تقريبا إلى تجديد، وعرفت هذا الخبر من غير تكرار نظر في التعرف إلى رواته بخبر غير إمامه، فأخبر أن رواة هذا الحديث معروفون إذ اعتد بهذا الحديث، فأخرجه في موطئه. ومعلوم أن مالك بن أنس كان شديد الشرط في الرجال، ولذلك لم يخرج كما قال البيهقي وغيره، لم يخرج حديث رجل يرغب عن حديثه ويطعن فيه إلا حديث عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فإنه خرج حديث هذين الرجلين على وجه القلة، وقد تكلم فيهما غيره من الفقهاء، والأول قد ينازع مالك في توفيقه فقاله إلى الضعف أقرب بقول جمهور المحدثين، وأما عطاء الخراساني فإنه رجل مقبول الحديث هو متردد بين الثقة والصدق، وقد أخرج له البخاري موضعا واحدا في كتاب التفسير على المحقق في ذلك، فإن الكفار تنازعوا في تخريج البخاري لعطاء الخراساني وخرج له الحياة، صحيح أنه خرج له حديثا واحدا في كتاب التفسير. ثم نبه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله إنما قال ما قال لأجل ما اختلف فيه رواة هذا الحديث مثل المغيرة ابن أبي بردة، ثم في وصل هذا الحديث بذكر أبي هريرة أو إنسائي وحديث البحر من الكفار رحمه الله تعالى، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث ابي هريره وجابر بن عبد الله وغيرهما. وكتب السفير في ايجاد المسلم اكثر من مثل اكثر، لان بعض الكفار اظهر بين ابي خالد وبين ابي هريره اسحاق مولى زائده، وانه لا يعرفه ولعله ان يكون ثقه، وتوقف في إحداث الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أحدها فيها رويت من بعد إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت عنده من عدالة رواسع لا يوجب قبول خبرهم، وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعده ما وقع له حتى لم يخرج شيئا من تلك الأحاديث لكتابه. ووقف مسلم بن الحجاج رحمه الله على ما يجب قبول خبره، ووثق بفضل من رفع المختلف في رفعه منهم منها فقبله وأخرجه في الصحيح، وهي حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أخبارا أخرى توقف الشافعي رحمه الله تعالى في قبولها، خشية أن يكون من رواتها مجهول لا يقبل حديثه، فرد هذه الأحاديث التي ذكرها أبو بكر البيهقي، فرد البخاري فرد الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المروي في إيجاب غسل غسل ميت، وهو حديث من غسل ميتا فليغتسل. واعتل رحمه الله تعالى لأن بعض الرواة ذكر في إسناده إسحاق مولى زائدة وأنه لا يعرفه، كما أنه توقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب، مع أنه رويت أحاديث صحاح في هذا الباب، لكن الشافعي رحمه الله تعالى لم تثبت عنده عدالة رواتها فتوقف عن قبول خبرهم. وكأن هذا عرض للبخاري كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فلم يخرج شيئا من تلك الأحاديث في كتابه، بخلاف مسلم بن حجاج فقد وقف على أخبار فيها إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب وأنها تتمادى حتى غياب الشفق، ووثق بحفظ من رفعها من نقلتها وفرجها في صحيحه في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو بن عاصي التي رواه مسلم في صحيحه. وهذا الذي نزع إليه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني قوي معتد به بخلاف الحديث الأول، ولهذا أعرض عن التعرض له، فإن الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وفيه من غسل ميتا فليغتسل حديث ضعيف لا يصح، قد ضعفه كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى، ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عنهم.
احتج الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن برواية عائشة بأن زوج بريرة كان عبدا، وإن بعض من تكلم معه قال له هل ترون عن غير عائشة أنه كان عبدا؟ قال الشافعي هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجه قد ثبتت أنت ما هو أضعف منها ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما. فذكر حديث عشرين عن ابن عباس وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا، وحديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، إلا أن عكرمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس رحمنا الله وإياه لا يرضى، وتكلم في سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه، والقاسم العمري ضعيف عندهم. وقال الشافعي لخصمه نحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من صنيع الشافعي رحمه الله تعالى في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين وعدم التعويل عليها ما احتج به رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن من أن زوج بريرة كان عبدا ولم يكن حرا، وعول في ذلك على خبر عائشة رضي الله عنها وهي المعتقة التي اعتقت بريرة، والمعتقة أعلم بالمعتقة من غيره. ثم أسند الشافعي رحمه الله تعالى ذلك من وجهين هما عنده أقوى من رواية من روى أن مغيثا زوج بريرة كان حرا، فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم بين البيهقي رحمه الله تعالى رتبة هذين الحديثين، فذكر أن حديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، لكن عكرمة مختلف في عدالته، وكان مالك بن أنس وهو شديد الشرط في الرجال لا يرضى حديثه، وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه، فلم يخرج له إلا حديثا واحدا على وجه المتابعة بخلاف أبي عبد الله البخاري فقد أكثر من رواية حديث عكرمة. وأما الحديث الثاني ففيه القاسم العمري وهو ضعيف عندهم، وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في حال الحديثين إن سلم الثاني لضعف القاسم العمري فإنه لا يسلم في الأول، ذلك أن عكرمة لمن أمعن النظر في كلام الحفاظ فيه وكبر ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية عن جماعة من أصحابه كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، علم أنه رحمه الله تعالى ثقة. وقد صنف كثير من أهل العلم في بيان حال عكرمة من المتقدمين، وممن أطال في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد لخص كتابه تلخيصا حسنا الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسماة بهدي التاري، وكذلك تكون ترجمة عكرمة في هدي التاري في الفصل الذي عقده لبيان أحوال الرواة المتكلم فيه من رواة البخاري، وكذلك تكون أكبر التراجم التي عقدها ابن حجر ونافح فيها عن رجال البخاري، فدفاع ابن حجر في ذلك الموضع مستحسن يبين أن عكرمة إلى التوثيق والثبت أقرب من طرح حديثه.
وقال في آخرين ذكرهما في كتاب الحديث ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره لمعرفته عنده، وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيلا نصفه. هذا مذهبه في قبول الأخبار وهو مذهب القدماء من أهل الآثار.
قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إعادة الإحقاق لما سبق تقديمه في كلامه من أن العمدة في الرواية التي يقبلها أهل العلم الحديث إنما هي الرواية عن الصدوقين والثقات، أما الرواية عن الضعفاء والمجهولين فإنها عندهم رواية مضطرحة، وعلى هذا جرى عمل أبي عبد الله الشافعي، وإنما قرر هذا المذهب وحققه بكلام الشافعي لأن الناس قد طبعوا على تعظيم مقلدهم والمسارعة إلى اتباع ما ذكر عنه في هذا الباب، فأراد البيهقي رحمه الله تعالى أن يبين لأجل المعالي الجويني أن إمام مذهبه وهو الشافعي رحمه الله تعالى قد تقلد هذا المذهب في تأخذ الأخبار، وحاليا الفقير الذي يأخذ مذهبه أن يكون على طريقته في تمييز الأخبار التي يحتج بها في أبواب الديانة.
قال الفقير رضي الله عنه: كنت أسمع رغبة الشيخ أدام الله أيانا في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأسكن إليه وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي أن حينا بين الناس قد جعل الله عز وجل من يرغب في الحديث ويرغب في من بين الخطا ويميز فيما يرويه ويستقيم من جملة العلماء، وأرجو من الله تعالى أن يحيي به سنة إمامه المصطلحي المقربين في قبول الآثار، حيث أمات أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من أئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم من جهله حتى رأيته حمل على العالم به بالوقوع فيه والإجراء به والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك به سيرته لقلة معرفته بما عرف وكثرة غفلته عما عليه وقف، خلى نظر في كتبه ثم اعتبر بالسياقه في انتقاده لرواه خبره واعتماده بما اشتبه عليه حاله على روايه غيره فيرى سلوك مذهبه مع دلاله العقل والسمع واجبا على كل من انتقد ان تثبات الحقيقه ان يبتعد في تعليمه او تسقط عن الوقوع في من يعلمه فلا يجتمع عليه اجران حيث فاته الاجران والله المستعان وعليه التسلان.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بخطاب لطيف علة عليلة وداء ثقيلا أصاب الفقه منذ قرون وهو نزوع أكثر الفقهاء للوقوف على عبارات مقلديهم من أئمة المذاهب والانتفاف عن العناية بما روى أولئك الأئمة في أبواب الديانة فنشأ انفصام النقد بين الفقه والحديث كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن وابن الجوزي في صيد في تلبيس ابليس او صيد الخاطر فبين ان الناس بعد الائمه الكبار صاروا اما نقله اثار واما نقله فروع فالاثري الناقل للأخبار يكتفي بالرواية دون العناية بالدراية والفقيه الفروعي يكتفي بما يذكره أئمة مذهبه ولا يعتني بأمر الرواية فدخل الداخل على الطائفتين في هذا الباب ومن حال الفقهاء في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من لم يميز منهم من أن فيهم من لم يستطع أن يميز بين مراتب الأخبار ثم لم يرضى بهذا الجهل حتى زاد في الطنبور نغمة كما يقال وصار طريقه الإجراء على المستغنين بالحديث والضحك بهم مع ادعائه أنه يعظم صاحب المذهب ولو أنه تفرس في طريقة إمام المذهب والشافعي وأحمد لوجد عظيم عنايتهم بتمييز الأخبار وحرصهم على بناء المسائل التي يذكرونها من الفروع على أدلة صحيحة من بلغية وسلم أو أصحابه أو أحد من التابعين ولذلك حتى أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى هؤلاء على ما يفيدهم من هذه المعرة بالنظر في كتب الإمام والاقتداء به وأنت إذا تأملت هذا في كل مذهب وجدته فإنك ترى في كلام المالكية ما يخالف الدلائل التي يسوقها مالكا في كتاب الموطأ وتجد في كلام الشافعية ما يخالف الأدلة التي يسوقها الشافعية في كتاب العمد وتجد في كلام القنابلة ما يخالف الأدلة التي يسوقها الإمام أحمد في كتاب المسند أو المسائل التي سئل عنها رحمه الله تعالى وحقيق لمن كان محروما من جميع مراتب الأخبار من الفقهاء أن يجتهد في تعلمها ويتخذ الوسائل التي تصله إلى معرفتها أو أن يختار السكوت عن الوقوع فيمن فتح الله عليه في معرفة مراتب الأخبار لئلا يجتمع عليه الجان حيث فاته الأجران كما قال البيهقي رحمه الله تعالى ومما يحسن ذكره إلحاقا لهذه الجملة التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى الإرشاد إلى أن فقه طالب العلم لا يتم له إلا بالصناعة الحديثية وأن الصناعة الحديثية لا ينتفع بها حتى يكون له تعلق بالآلة التي يدرس بها الفقه كقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة فإذا تمت هذه الآلة في نفس طالب العلم انتفع بعلمه في الحديث وبعلمه في الفقه أما إذا جمد على الصناعة الحديثية دون تعلق بآلة الفقه أو جمد على الفروع الفقهية دون تعلق بالصناعة الحديثية فإنه يكون بمنزلة الأعور في عينيه أو الأعرج في قدميه، وهذا الأمر يحتاج إلى سلفة ومشقة، لأنه أمر عظيم يجمع فيه الإنسان بين تمييز الأخبار ومعرفة صحبها كما كان على ذلك الأئمة الكبار. ولا يبلغ مرتبة التحقيق في العلم إلا من حمل على نفسه في هذا، لذلك كان أئمة الهدى يعظمون هذا الأمر، وربما رأوا أنه بمنزلة المستحيل، وإن كانت العبارات الواردة عنهم لا يراد منها ذلك، كقول الشافعي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه لما رآه يشتغل بالفنين معه قال: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات. وإنما قال ذلك لا على وجه الاستحالة والاستبعاد، وإنما لبيان أن درك ذلك يحتاج إلى همة عالية ودوام طلب ونهمة شديدة للعلم. فإذا سلك طالب العلم طريق ذلك والتمسه في الفقه والحديث فإنه يوفق إليه. وليحذر الطالب من دعاوى أصحاب الفنون، فإن أصحاب الفنون في الأزمنة المتأخرة صار من عادتهم أن كل من حدق في فن وعرفه معرفة حسنة أجرى على غيره من أصحاب الفنون، فربما جلس إلى مفقه يدرس في كتب الفروع فيسمع منه الإجراء على المستغلين بالحديث بعبارات مجملة فيها الغمز واللم، كقوله إن هؤلاء يستغلون بأمر قد فرغ منه فقد صححت الأحاديث وميزت مراتب الأخبار، أو يقول إن هؤلاء يستغلون بالنظر في الأسانيد والعلل، والمطلب الأعلى أن يستغل الإنسان بفقه المتون. وإذا جلس إلى محدث سمع منه الإجراء على أصحاب الفقه لأن هؤلاء جامدون يستغلون بكلام البشر ولا يستغلون بكلام رب البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن النظر في كلام الله وعن النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم قدرتهم على تمييز المروي في تفسير آية القرآن الكريم والمروج عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه. فينشأ الناس إذا سمع كلام هؤلاء على الإجراء على الحديث، وينشأ الآخر إذا سمع كلام أولئك على الإجراء بعلم الفقه. والسلامة هي في الأخذ بطريقة الأئمة السالفين. ومن قواعد التفقيه أن يعرف الطالب أن من سبيل النجاة له أن لا يغتر بكلام المعلمين في كتب الفنون حتى ينظر إلى طريقة من سلف، فإذا سمع أحدا منهم يذكر له حفظ شيء أو دراسة شيء فلينظر فيما ذكره، أذكره أحد قبله أم لا، فإن كانت الجادة عليه والأمة جرت عادتها بالعناية به فليأخذ به فإنه أنفع له، وإن رأى أن الأمة لم تأبه بهذا المتن ولم ترفع إليه رأسا ولا رعته بشيء لا بمزيد عناية بحفظه ولا كتابة شروح عليه فليهمله فإنه لا ينتفع منه. وقد مر معنا في كلام العلامة ابن سعد البارحة أن الليلة الماضية أنه رحمه الله تعالى أوصى طالب العلم بأن ينتقي في الكتب التي يأخذ العلم منها، ومن الانتقاء الأخذ بهذه القاعدة النافعة. فإذا جئت إلى فقيه فقال وأنت تريد أن تدرس مذهب الإمام أحمد وجعل لك أول ما تقرأ كتاب الفرقي فاعلم أنك لا تنتفع به، فإن كتاب الفرقي قد هجره الحنابلة منذ قرون وصار ما فيه مؤسسا على طريقة الحنابلة في مذهبهم المتقدم لا المتوسط ولا المتأخر، والعمدة عندهم في عزل المذهب إلى أحمد إنما فيما قيده المتأخرون من محرر المذهب. وعلى هذا تقف في كل باب من أبواب العلم. وإذا جئت إلى رجل عارف بالحديث وأردت أن تقرأ عليه كتابا وكان هذا الكتاب أول
طلبك فقال ائت بصحيح البخاري فاعلم انك لا تفلح، لان صحيح البخاري لا يرتقي اليه الانسان في التفقه والتعليم الا بعد الات كثيره، ولكن لتاخذ بالاربعين النوويه فان هذه هي العاده والجاده التي جرى عليها علماء الامه.
ثم ان باب اصحاب الشيخ ادام الله عزه وقع الى هذه الناحيه، فعرض علي اجزاء ثلاثه منا املاه من كتابه المسمى بالنحيه غرسوه الشريف، ورجوت ان يكون الامر فيما يريدون الاخبار على طريقه من مضى من الائمه الكبار لا يقمن اخص به من علم الاصل والفرع موافقا لما منجز به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري الحديث المرفوع في النهي عن ذكر شارب الماء المسمس، فقلت في نفسي يريده ثم يضعف أو يضجع القول فيه، فرأيته قد أملى والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقلت هل لا قال روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روى خالد بن إسماعيل أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة أو روى عمرو بن محمد الأعسن عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهد على مالك بن أنس لما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظن مقرونا بعلم، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدرسه على الجويني متعقدا على ما ذكره في كتاب المحيط الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المسمك، لأنه لما ذكره قال والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فأناق رواية هذا الخبر بهذا السند الذي هو من أجل الأسانيد، مع أن الرواية فيه لا تثبت عن مالك وقد رواه الضعفاء عنه، ولا تثبت من حديث هشام ولا من حديث أبيه ولا من حديث عائشة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريا بالجويني رحمه الله تعالى أن لا ينيق رواية الخبر لهذا السند العظيم، وإنما يأتي بعبارة تدل على مرتبته من الإشارة إلى ضعفه كقوله روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر إلى آخر ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من الأسانيد الضعاف، ليكون هذا الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس، فإن الناظر في كتاب الجويني إذا رآه قد ساق الخبر من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة توهم صحة هذا الخبر لجلالة هؤلاء الرواة، وهذا خبر لا يصح كما أشار إليه البيهقي بقوله بما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم، يعني أنه يتحقق أن مالك بن أنس لم يحدث بهذا الحديث ولا رواه، لأنه لا يعرف من حديث الثقات عنه وإنما حدث عنه بذلك الحديث الضعفاء والمتروكون.
ثم إني رأيت وأدان الله عصمته أول حديث التسمية وضعف ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن تاويل في حديث شهد به على الأعمش أنه رواه شقيق بن شريك بن سلمة أنه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وسنى وفي من توضأ ولم يسن، وهذا حديث تفرد به يحيى بن هاشم الاستنفار عن الأعمش ولا يصح حديثي في ضعفه، ورواه أيضا عبد الله بن حسين أبو بكر الداهري عن عاصم محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وأبو بكر الداهري ضعيف لا يستد بخبره، وروي من وجه آخر مجهول عن أبي هريرة ولا يثبت، وحديث التسمية قد روي من أوجه ما وجه من وجوهها إلا وهو أمثل إسنادا من أسانيد ما روي في مقابلته، ومع ذاك فأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا، فقلت في نفسي فقد شرك السيف حرس الله موجته القوم فيما أحدث من المساءلة في رواية الأحاديث، وحسبت مرسلة هذه الطريقة فيما حصي لي عنه من نفسه وجهه بيده في قنوت صلاة الصبح وأحسن الظن برواية من رواه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء معنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر الجراحي قال حدثنا يحيى بن ساتوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال حدثنا وهب بن جمعة قال أخبرني علي بن الباشاني قال سألت عبد الله بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه فلم أجد له ثبتا. قال علي ولم أره يفعل ذلك. قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الركوع فلم أجد له ثبتا. قال علي ولم أره يفعل ذلك. قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الركوع باليسر وكان يرفع يديه في القنوت. وأخبرنا أبو علي الروجباري قال أخبرنا أبو بكر بن داشة قال أبو داود السجستاني روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن سعد كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وضعيف أيضا. يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عن من حدثه عن محمد بن سعد القرظي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله ليكون أكفتكم ولا تسألوه بظهورها فإذا برأتم فامسحوا بها وجوهكم. وروي ذلك من أوجه أخر كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس وكان أحمد بن حنبل ينكرها. وحكي عنه أنه قال في صلاتنا ولا بأس به في غير الصلاة. قال الفقيه وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر وقد يدعو في آخره تشهده ولا يرفع يديه ولا يمسحهما بوجهه إذ لم يرد به ما أثر فتبع في دعاء القنوت يرفع يديه لورود الأثر به ولا يمسح به ما وجهه إذ لم يثبت به أثر وبالله التوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدركه على أبي المعالي الجويني مما أورده في الكتاب المحيط ذكره لحديث التسمية في الوضوء وأخبر أن حديث التسمية في الوضوء قد روي من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأوجه مع تعددها فإنها لا تخلو من ضعف ولهذا قال أحمد بن حنبل أعلم فيه حديثا ثابتا وهذا هو الأسلح فإن الأحاديث المروية في التسمية على الوضوء لا يثبت منها حديث واحد وإنما قواها بمجموع رواياتها وفي تقويتها بمجموع رواياتها نظر لأن المقام لا يحتمل قد روي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية جم غفير من الصحابة ولم يذكر أحد من الصحابة الذين رأوا تلك الأحاديث المروية لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول وضوئه ففي قبول هذا الحديث نظر ولو سلم الإنسان كان ذلك من قبيل الجائز على المختار أما في كونه سنة ففي ذلك نظر. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الحال من إرادة مثل حديث التسمية في الكتاب المحيط تدل على أن أبا المعالي الجويني قد ترك أولئك الفقهاء المتساهلين في رواية الأحاديث فصار لا يميز بين ما ينبغي بناء الأحكام عليه من الأحاديث الثابتة وما لا ينبغي ذكره في أبواب الأحكام من الأحاديث الواهية فألحق بذلك ما نقل عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح وأخبر أن الأحاديث المروية في مسح وجهه باليدين بعد الدعاء أنها أحاديث ضعيفة وهذا هو الصواب كما ذهب إليه جماعة من الصواب منهم أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني وإنما قواها بمجموع طرقها وفي تقويتها كذلك بمجموع الطرق نظر لكثرة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ثم لم يأتي من رواية هؤلاء الثقات أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بهما فيبعد حينئذ أن يقبل خبر الضعفاء مع اجتماعهم لأجل أن الثقات الذين حدثوا بأحاديث رفع اليدين لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. ومن قواعد الإعلال النافعة ملاحظة المحل وعدم الوقوف على مجرد المروي، فإن الناظر في الحديث إذا اكتفى عند جمعه لطرق حديث التسمية لهذه الروايات ولم ينظر للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كله، وأنه قد رويت أحاديث كثيرة في تأخر السنة والمسانيد في صفة وضوئه، ولم يذكر أحد الثقات التي رووها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علم أن هذه القرينة يطعن بها على قبول رواية هؤلاء الضعفاء وتقوية الحديث بمجموعها. وقل مثل هذا في ما رواه الضعفاء من مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإن المقام لا يحتمل لأن الثقات الأثبات قد رووا كثيرا من الأحاديث التي فيها رفع اليدين حتى بلغها بعض الحفاظ أكثر من 50 حديثا، ثم لا يأتي برواية هؤلاء الثقات ذكر مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، مما يدل على توهين تقوية رواية الضعفاء بمجموع أحاديثهم. ثم نبه رحمه الله تعالى أن هذا هل يسوء خارج الصلاة كما روي عن أحمد، أما في داخل الصلاة فلا يسوء، لأنه إحداث عمل في الصلاة وإحداث عمل في الصلاة من أجل رواية أثر فيه تعود في هجره وتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد إلى اتباعه فيها كما في حديث أبي حميد حديث مالك بن سويد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموني أصلي، فإذا دعا الإنسان في قنوته ورفع يديه بأجل الآثار الواردة في ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره عن غيره من الصحابة كان ذلك سائغا، وأما مسح الوجه باليدين فغير سائغ في ذلك المحل لعدم ثبوت رواية فيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم. أما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة هذا رويت فيه آثار عن الصدر الأول، فهو أيضا من قبيل الجائز، فيجوز عند من يرى ضعف هذه الأحاديث يجوز أن يمسح الداعي وجهه بيده بعد فراغ من الدعاء لصحة الآثار فيها عن جماعة من التابعين، بل قال ياسر بن سعيد الأنصاري وهو قد أدرك بعض الصحابة كأنس صغار الصحابة كأنس ذكر أنه أدرك الناس يفعلون هذا كما رواه عبد الرزاق بن مسنى في سند صحيح. فمثل هذا سائغ جائز بلا ريب خارج الصلاة.
وعندي أن من سلك من فقهاء هذه الطريقة في المساهلة انشر عليه قوله مع كثرة ما أولى الأحاديث في خلافه، وإذ كان هذا اختياره فسبيله أدام الله توفيقه مني بمثل هذه الأحاديث روي عن فلان ولا يقول رواه فلان، لئلا يكون شاهدا على فلان بروايته من غير سبب من غير سبب، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعا. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لما سمع أبو عثمان الشيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يجيب النظر فيه وكان إذا جاء في كتابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم قال كما إذا إنه قد حفظ ما في الكتاب حتى من يجى بين صحيح الأخبار وسقيمها. فأجل عثمان الخيري رحمه الله يختار هذا النوع من الاحتياط فيما يجير من الأخبار في المواعظ وفي فضائل الأعمال، فالذي يجيرها في الفرض والنجد ويحتج بها في الحرام والحلال أولى بالاحتياط ويخرج إليه. وبالله التوفيق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى نصيحة للجويني أنه إن كان اختياره إرادة هذه الأخبار الضعاف في أبواب الفقه فليعدل عن الجزم بنسبتها إلى رواتها فلا يقل روى فلان أو قال فلان، بل يملي في هذه الحديث قوله روي عن فلان لئلا يكون قوله منبئا عن جزم عن الجزم بذلك الخبر وتصحيحه، بل يكون في قوله روي عن فلان إشارة إلى ضعف ذلك الخبر. وهذه طريقة اصطلح عليها من تأخر من أهل العلم من عهد الحافظ أبي بكر البياقي فمن بعده، صار العمل جاليا عليها أن الضعاف تورد لهذه الصيغة وهي المبنية المجهول روية عن فلان أو ذكر عن فلان. أما المتقدمون فقد يوجد في كلامهم ذكر هذا الفعل المبني المجهول في أحاديث صحاح، كما يقع هذا في صحيح البخاري أو في جامع الترمذي، ويريدون بذلك إعداد المروي، كأن يقول الترمذي وروي في هذا الباب عن فلان وفلان وفلان وتكون أحاديث صحاح، وإنما أراد بذلك التعداد. بخلاف العمل عند المتأخرين فصارت هذه الصيغة مجعولة عندهم للدلالة على توهين الأخبار، وفي ذلك ما كان يفعله أبو عثمان الفيلي من استعمال هذه الصيغة فيما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الخبر ثابتا جزم به فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندب أبا المعالي الجويني إلى الاقتداء به، وأن أبا عثمان كان يفعل ذلك فيما يدوره من الأخبار في المواعظ وفضائل الأعمال، ومن أدار الأخبار وذكرها في الفرض والندب واحتج بها في الحلال والحرام أولى أن يكون محتاطا وأحوج إلى الاعتذار عن إراده لهذه الأخبار الضعاف لاستعمال هذا التركيب من قوله روي عن فلان.
قال الفقيه وقد رأيت بعضا من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة تجع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها، ولو عرف حقيقة الاختلاف ما علم أن لا فرج له في الاختلاف به، فما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات، واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع ولا قبول الجميع. وكان من سبيلها يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع، نوع اتفق أهل العلم به على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته لجرح ظهر له وخفي على غيره، أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيره، أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك معنى لا يوجبه عند غيره، أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها انقطاع بعض ألفاظه أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث غيره، خفيت تلك العلة على غيره. فإذا علم هذا وعرف معنى رد من رد منهم خبرا أو قبول من قبله منهم هداه الوقوف عليه والمعرفة به لاختيار أصح القول إن شاء الله.
ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ها هنا شبهة اعتل بها بعض من ارشده البيهقي الى العمل بهذه الطريقة في الجزم بالاخبار الصحيحة باستعمال قال فلان، وفي ذكر هذا البناء روي عن فلان قبل الحديث الضعاف، لانه اعتل بان الاحاديث قد اختلف الحفاظ في تصحيحها وتضعيفها، فإذا قال الإنسان قال فلان أو قال روي فلان كان معذورا في أيهما استعمل، لأن الخبر قد يكون صحيحا عند طائفة وقد يكون ضعيفا عند طائفة أخرى، وحينئذ فإن له أن يتخير من العبارات المخبرة عن رواية هذا الحديث ما شاء، فإن شاء قال فلان، وإن شاء قال روي فلان روي عن فلان. فرد ذلك البيهقي رحمه الله تعالى بأن مجرد الاختلاف ليس فرجا له ولا مسوغا لتخيره فيما شاء من الألفاظ، لأن اختلاف الخطاب الذي ادعاه لا يسلم له، بل الأخبار على ثلاثة أنواع كما ذكر، فمن الأخبار نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فعندئذ لا يسوغ له أن يقول فيه روية، فلا يليق بامرئ أن يذكر حديثا في الصحيحين ثم يقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابله نوع آخر اتفق الحفاظ على ضعفه، فلا يسوغ لأحد أن ينقل حديثا من كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي الضعف أو الوضع وإن نزع في بعضها. ووراء هذين النوعين نوع ثالث اختلف في ثبوته، وهذا الذي اختلف في ثبوته فإن المختلفين حملهم على الاختلاف في ذلك، إما اختلافهم في عدالة راوي أو ثقته أو عدم قيام ما يوجب قبول خبره عند هذا وقبول ما يقابله عند الآخر، أو ظهور علة للحديث عند أحد المجتهدين وعدم ظهورها عند الآخر، فهذا هو الذي أوجب اختلافهم في هذا النوع من الأخبار. فإذا كانت الأخبار مقسومة إلى هذه القسمة لم يسغ حينئذ أن يتخير ذلك الفقيه ما شاء من الألفاظ المعبرة فيقول في ما صح روية ويقول فيما ضعف قال، ويعتل في ذلك باختلاف المحدثين، لأن المحدثين تارة يتفقون على صحة الشيء وتارة يتفقون على ضعفه وتارة يسري بينهم الخلاف.
قال الفقيه رحمه الله: وكنت أدان الله عز الشيخ أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا، وأبصر اختلافهم في بعضها فيغيظ قلبي بالاختلاف مع كراهية الحكاية من غير شك، فحملني ذلك على نقل مبسوط مختصره المزني رحمه الله على ترتيب المختصر، ثم نظرت في كتاب التقريب وكتاب جمع الجوامع وعيون المسائل وغيرها، فلم أرى أحدا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية من ألفاظ الشافعي رحمه الله منه في النصف الآخر، وقد غفل في النصفين جميعا مع اجتماع الكتب أو أكثرها وذهب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على تخطئة المزني ببعض ما نخطئه فيه وهو عنه بريء، ولنتخلص بها عن كثير من تحريجات أصحابنا. ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب المحيط من أوله إلى مسألة التفريق، أن أكثر أصحابنا والشيخ أدام الله عزه معهم يركهم الضمد في تسمية البحر بالمال في أبا إبراهيم المزني، ويزعمون أنها لم توجد للشافعي رحمه الله، وقد سمى الشافعي رحمه الله البحر مالحا في كتابين، قال الشافعي في أماله الحج لمسألة كون المحرم من صيد البحر كالحلال والبحر الماء العذب والمال، قال الله تعالى: هذا عذب فرات سائغه شرابه وهذا من سلوكات، وقال في كتاب المناسك الكبير في الآية دليل على أن البحر العذب والمال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما ينبغي للفقيه أن يعتمد عبارة إمام مذهبه ولا يرضى بالحكايات المعبرة عنها، فإذا وقف في كتب النقل المتأخرة كرهه الشافعي أو حرمه الشافعي فإنه لا يرضى حتى يقف على عبارة الشافعي، لأن المعبر عنها قد يكون فهم منها شيئا وأراد الشافعي شيئا آخر، ولأن يقع الغلط على نقلة المذهب من أصحاب الإمام من أنهم غلطوا على الإمام أو بدر منهم ما ليس من مذهبه، كما وقع لبعض الشافعية من الحط على المزني رحمه الله تعالى في تسميته البحر بالمالح ونسبة ذلك إلى الشافعي، وزعموا أن هذا لا يوجد في كلام الشافعي وأن ذلك غلط من المزني، فنقضه البيهقي رحمه الله تعالى بوقوع ذلك في كلام الشافعي في موضعين اثنين نقل رحمه الله تعالى نصهما مما يدل على أن الميزانية قد برئت عهدته من هذا التعبير. وقد اختلف أهل العربية في صحة هذا التعبير لتسمية البحر مالحا على قولين اثنين، وصحهما أن هذه اللغة لغة صحيحة وإن كانت قليلة كما ذكره الأزهري والجواليقي وغيرهما من أهل العلم باللسان.
وذكر الشيخ أبقاه الله بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قول الشافعي في أكل الجوز المدموم على ما بنى عليه، ثم ذكر الشيخ عبده الله تصحيح القول بمنع الأكل من عند نفسه بإيراد حجته. وقد نص الشافعي في قديم وفي رواية حرملة على ما هداه إليه خاطره المتين. قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي في سلام ذكره يحل أن يتوضأ في جوزها إذا دبغ فطهر، وذلك الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأبحناه كما أباحه ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة. ثم قال وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بخبر بالذي يضيف لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر. ألا ترى أننا لا نعلم اختلافا في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع بها ولا نضيف أكلها، وإنما نضيف ما أبيح ونحضر ما حضر. وقال في رواية حرملة يحل الاستمتاع به بالحديث ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جنس ما تقدم مما يتعلق بالحظ على الوقوف على عبارات إمام المذهب ما عرض لأبي المعالي الجويني في كتاب المحيط من تصحيحه القول بمنع أكل الجلد المذبوح، ولكنه لم يذكر في ذلك نصا عن الشافعي وهو إمام مذهبه، فأرشده أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى إلى أن ما هداه إليه خاطره هو الموجود في عبارة الشافعي، ثم نقل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه فرق بين صنيعة الجويني وبين مراد البيهقي، فإن الجويني إذا قال هذا القول وجعله مذهب الشافعي من غير نقل نص عنه فإنه يكون قد خرجه على شيء من الفروع في هذا الباب. وأما البيهقي فإنه يكون قد ذكر الرواية، ولا ريب أن الرواية هي نص إمام المذهب تقدم على الورود في طلب التخريج للمسألة، فرواية المذاهب عن الأئمة المتبوعين أولى من تخريج أقوال لهم لا توجد في نصوص الفاضل. وهذا هو الفرق بين ما تراه في كتب الفقه من ذكرهم بأن هذا رواية وأن هذا تخريجا. المراد بالرواية وجود نص لإمام المذهب دال على المقصود، وأما التخريج فإن النص عدم عن إمام المذهب في هذه المسألة، ولكن خرج القول فيها على أصول إمام المذهب أو على عبارات من جنس هذه المسألة فألحقت هذه المسألة بها تخريجا.
السلام عليكم. ودام الله اسمه اختار في تحليه الجابه بالفضه جوازا. واظنه عليم قول الشافعي رحمه الله في كتاب مختصر البويطي والربيع روايه موسى بن ابي جارود رحمهم الله، حيث قال وان اتخذ رجل او امراه انيه من فضه او ذهب او ضبب به انيه او ركباه على مسجد او سرج فعليهما الزكاه، وكذلك النجم والرطب. هذا مع قوله في رواية لا زكاة في الحلي المباح، وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعا، وإن كانت كناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب أو دون الفضة كما قال الله عز وجل والذين يتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية للتأنيث يحتمل أن تكون راجعة للفضة دون الذهب. وقد علم الشيخ أبقاه الله ورود التحريم باستعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما،
وتقدم الرجال بالفردة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول رضي الله عنه في سنة سيد احتجاج كل فريق منهم بقوله بخبر. فنحن ورجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه التربيحات، ثم حضرنا تحلية السيف، ثم حضرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التحكم بتحلية السيف، وتصريح إباحة تحلية الدابة بالزبة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو أدام الله توفيقه أهل أن يجتهد ويتخير. وما استدل به من الخبر بأن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بورته من فضة فغير مستهد، وهو إن كان فلا دلالة في فضل أبي سفيان، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك في رسله وارتده غيره. وإن من الحديث المشهور عندنا ما رواه بخمس بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي الزمن لأبي جهل لينزل بورة فضة ليعيد به المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن نصير عن ابن إسحاق الحديث. وكان علي بن مدين يقول: اختار هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلته. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، فإذا الحديث مضطرب. أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن صالح بن صالح الهاشمي قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني قال: حدثنا عبد الله بن علي المديني قال: حدثني أبي فذكرها. وقد روي الحديث عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بالقوي. وقد أخبرنا محمد بن موسى بن فضل قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد الجرسي القاضي قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى زمن لأبي جهل يوم الحديبية كان سلبه يوم بدر وفي أنفه برة من ذهب. وكذا رواه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن محمد بن منهال برة من ذهب. أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن جاسة قال: حدثنا أبو داود فذكره وقال عام الحديبية ولم يذكر قصة بدر. وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب ولم ندع ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه وعده إذا لم يخرج من الكنوز بهذا الخبر، وكذلك لا ندعه في الفضة. وليس في الخبر إن ثبت في الفضة صريح دلالة في المسألة، وبالله التوفيق والعصمة.
نبه أبو بكر البيهقي في هذه الجملة إلى ما وقع في أبي المعالي الجويني من الوهم في نسبة جواز تحلية الدابة بالفضة إلى مذهب الشافعي، وأرشد إلى أن نص الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف ذلك، فإنه رحمه الله تعالى لا يرى زكاة في خروج مباح. ولما ذكر اتخاذ الرجل أو المرأة بآنية فضة أو ذهب أو رتباه على مكتب أو سج فعليهما الزكاة، فدل على أنه محرم في قول الشافعي رحمه الله تعالى. ثم لم يقتصر المصنف رحمه الله تعالى على مجرد بيان أن ذلك نص الشافعي، بل فإن النصوص جاءت بتحريم استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة في الرجال والنساء عامة. ثم وردت إباحة اتخاذ النساء حلية الذهب والفضة، وجاء أمر الفضة بالنسبة للرجال مقصورا على التختم بالفضة، وثبت عن الصحابة أيضا حلية السيوف على أن منهم من تورع منها، هذا أقصى ما روي في باب الفضة. وأما الأحاديث التي فيها الإطلاق كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالفضة فالعبوا بها فالعبوا بها، إن هذه أحاديث ضعيفة، والآثار المنقولة عن السلف لا تدل على هذا الإطلاق ولا سيما عن الصحابة، فلم يثبت عن الصحابة زيادة عما جاءت به الأخبار في خاتم الفضة مع حلية السيوف. وخرج بعض متأخر الفقهاء إلحاق آلة الحرب بها كدرع أو منفقة أو غيرها، وفي ذلك قوة. أما التوسع الفاحش حتى يصل الأمر إلى ما ذكره الجويني من كون لجام الدابة من الفضة أو تحلية السقف والسرير وسائل الآلات لذلك، فهذا لا تدل عليه الأخبار ولا الآثار. ثم سر ابن القيم رحمه الله تعالى في نقل ما استدل به الجويني من الأخبار في تدريج ذلك، فذكر أنه أورد حديثا فيه أن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا يغطه من فضة، فقال في فضة التي تنفي الناقة في بئر الجمل. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذه الرواية غير محفوظة، وإنما روي بعض الإسناد أن ذلك كان في زمن أبي بكر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هديا ليعيد به المشركين. وهذا الخبر أيضا لهذه الرواية لا يصح، والأسانيد التي روي بها هذا الخبر لا تثبت، لذلك ضعفه الحفاظ سعيد بن المديني وغيره. فالأخبار والآثار دالة على توهين هذا القول الذي ذكره الجويني في كتاب المحيط، كما أن نص الشافعي على خلافه.
وقد فتي لي عن الشيخ أدام الله عزه أنه صار جواز المقصودة على الظاهرة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائط لا معنى في النزول المقصودة بغير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة وعدم ثبوت ما هو في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها. وقد قال الشافعي في الإملاء: ولا يصل المسافر المكتوبة بحال أبدا إلا حال واحدة إلا نازل في الأرض وعلى ما هو ثابت على الأرض لا يزول بنفسه في البساط والسرير يستلم في البحر، ولا يصلي على محمل موقوف لأنه على ما يزول بنفسه من ذوات مروة مريضا كان صحيحا لا رخصة له حتى ينزل عنه البعيد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موضعا آخر مما يتفق على أبي المعالي الجويني مما خالف فيه نص الشافعي، بل خالف فيه ظواهر الأدلة، وهو القول بجواز أداء المكتوبة على الراحلة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائطها، لأن النصوص تكاثرت في النزول المكتوبة وكون المصلي على الأرض في أحوال شديدة، فهو مخالف لعبارة الشافعي ومخالف للأدلة المنقولة.
ورأيت في الفصول التي أملاها في الوصول من هذه الأجزاء كفاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قائلة. والذي عندنا من مذهب كثير من الحفاظ وعليه يدل مذهب الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين النيسابوري أنهما إننا يشترطان أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث راويا متأثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه. ثم إن انفرد أحد الراويين عنه بحديث وانفرد الآخر بحديث آخر أو بحكاية أو جرى له ذكر بحديث آخر قبل، وإنما التوقف لرواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد كخسوان بن عسان لم يروي عنه من الثقات إلا جر بن خبيس وكعروة بن مدرس وهو صحابي لم يروي عنه من الثقات إلا عامر الشعبي وكالصبي بن معبد وهو تابعي لم يروي عنه من الثقات إلا أبو وائل شقيق بن سلمة وآخر غلط فيه بعض الرواة. فقال من قال عن الأوزاعي عن عبدة عن مسروق عن الصبي، وإنما الصحيح عن الأوزاعي عن عبدة عن شقيق قال اختلف أنا ومسروق إلى الصبي. وعلى هذا وهذا عند كثير من أصحاب الرسول حجة إذا كان الراوي عنه ثقة.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما أراد استدراكه على كتاب المحيط من مسائل مفردة أورد وراءها جملة من مسائل الأصول التي وقعت في كلام أبي المعالي الجويني وذلك في كتاب الفصول، وذكر أنه نقل حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثل
ما في المسلم هذا،
ولم يذكر قائد هذا المذهب، ثم نبه أن هذا المذهب ليس بمذهب لأهل الحديث مطلقا في قبول الأخبار، وإنما هو مذهب عند بعض الحفاظ في من خرج الحديث في كتاب الصحيح كما وقع عند البخاري ومسلم من الجري على هذا. وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من أنه لا يعلم في أهل الحديث من جعله شرطا لقبول الأخبار حق، أما ما ذكره من أن هذا هو طريقة البخاري ومسلم وأنهما لا يخرجان حديث رجل حتى يكون الرواية عدلين عن عدلين عن عدلين حتى ينتهي إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أحاديث عدة ليست من هذا الجنس، بل من رواية الآحاد من الصحابة الذين لا يعرف عنهم إلا راون، ومن التابعين الذين لا يعرف عنهم إلا راون، فلا يسلم له ما ذكره من أن هذا شرطه صاحب الصحيحين صاحب الصحيحين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن التوقف قد يقع في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد، وإنما يحدث التوقف لأن الواحد مظنة الوهم والغلط، بخلاف ما إذا تابعه غيره فإن هذه المظنة تضعف. ثم ذكر من هذه الأمثلة كصفوان بن عسال لم يروي عنه إلا زر بن حبيب، وكعروة بن مدرس لم يروي عنه إلا عامر الشعبي، وكالصبي بن معبد لم يروي عنه إلا شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى. وما كان من هذا الجنس فقد نقل في آخر كلامه أنه عند كثير من أهل أصحاب الأصول حجة إذا كان الراوي ثقة، وهذه العبارة التي أثبتها ناصر أبو صالح فيها ركاكة، وأوفق من هذا ما ذكره في الحاشية من أن الزركشي ذكر هذه العبارة في نسبه بقال، وهذا عند الشافعي وغيره من الأصوليين حجة إذا كان الراوي عنه ثقة، يعني أن ما كان من قبيل رواية الواحد عن الواحد فهذا حجة عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان ذلك الراوي ثقة، وهذا هو الصحيح. فإذا وجد راوي ثقة تفرد بالرواية عن غيره فذلك لا يمنع قبول خبره، لأن اشتراط العدد ليس بلازم في قبول الخبر، وإنما اشترط الثقة والثبت في الرواية.
ورأيت في هذا الفصل قوله في المراسيل إنها ترجيحات لا تقوم الحجة بها سوى مرسل سعيد بن المسيب، والشيخ أدام الله عز وجل في إطلاق هذه اللفظة صاحب التلخيص، ولو نظر في رسالتي القديمة والجديدة للشافعي رحمه الله وأبصر شرطه في قبول المراسيل وتذكر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط ولم يجد فيها ما هو أقوى منها وهو أدام الله توفيقه وأعلم بتلك المسائل مني لقال بسوى مرسل سعيد المسيب، ومن كان في مثل حاله من شباب التابعين ليكون قوله موافقا لجملة قول الشافعي في الرسالتين ونص قوله في كتاب الرهن الصغير حين قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوا عن غيره، قال لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا وإلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثيره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة المعروف، ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعا
وإنما ترك الشافعي المعاصر من بعد كبار التابعين كالزهري ومسحور من النخعي ومن طبقاتهم ورجح به قول وضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا وترك من مرسل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشد من الأسباب التي ذكرها في كتاب الرسالة أو وجد من حجج ما هو أقوى منها وليس الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين بدون كثير منهم وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما وقد قال الشافعي رحمه الله بمرسل الحسن حين اقترن به ما أكده قال الشافعي في كتاب أحسان القرآن في باب المساح للشهود روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نساح إلا بولي وشاهد العدل ثم قال وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بين المساح واستساح الشهود وهو ثابت عن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد مرسله بقول من انضم إليه من الصحابة رضي الله عنهم وبأن أكثر أهل العلم يقول به كما أكد مرسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان في قول الصديق رضي الله عنه بأنه روي من أوجه أخر مرسلا ثم قال ويختار بن المسيب عندنا حسن وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادة وعليه نقصان فقال ومن باع طعاما بكيل فصدقه المشتري بكيله فلا يجوز قال وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكده بما ذكره من المعنى وقال بمرسل طاووس اليماني في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه فيما اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه وترك عليه من المراسيل مما لم يجد معه ما يؤكد ووجد ما هو أقوى منه كما لم يقل لمرسل سعيد المسيب حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر للمدين من قنطة ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فقتلوه ولا بسائر ما روي عن المراسيل التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في رسالته في الرسالتين جميعا ما يشدها أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها وإذا كان الأمر على هذا فتحقيق مرسل بن المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له والله أعلم.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة كبيرة وقع الغلط فيها عن الإمام الشافعي عند متأخر أصحابه وغيرهم من نسبته إلى قبول مرسل سعيد بن المسيب مطلقا فصاروا يقولون إن طريقة الشافعي رد المراسيل إلا ما كان عن سعيد بن المسيب وهذا القول الذي نحلوه الشافعي رحمه الله تعالى ونسبوه إليه مردود من وجهين اثنين أطال المصنف رحمه الله تعالى في نشرهما وجمعهما أن يقال أن الوجه الأول هو أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصر احتجاجه بمرسل سعيد المسيب بل احتج تارة بمرسل الحسن البصري واحتج تارة أخرى بمرسل طاووس اليماني إلى غير ذلك من نظائر هذا والوجه الثاني أن الشافعي رحمه الله تعالى قد هجر مرسل سعيد في مواضع ولم يأخذ به ولا رأى سعيد عليه مع الحاجة إليه في بعض مشكلات المسائل مما يدل على أن نسبة هذا القول إلى الشافعي غلط عليه ولا معنى لاختصاص سعيد عن سائر التابعين وإنما مذهب التابعين في المرسل هو ما شرحه وبينه في كتاب الرسالة
من أن المرسل عنده يقبل إذا اعترض بقرينة تدل على صحة ما رواه المرسل، وقد بسط كلامه وأوضحه وأبداه وجلاه الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، فبين بيانا تاما أن الشافعية قد جعل شروطا لقبول المرسل وعد تلك الشروط، وأن الشافعية تارة يقبله إذا اقترن به مرسل آخر أو وافق قول أحد من الصحابة أو انعقد عليه الإجماع أو غير ذلك من القرائن التي تدل على أن المرسل متثبت فيما أرسله. ومما ينبه إليه لما سلف أن الشافعي رحمه الله تعالى ممن يعبر عن المرسل المنقطع، فقد تقدم في قوله غير مرة وحديثه منقطع أو كان حديثا منقطعا يريد بذلك المرسل.
ورأيته نقل فيما أمله عن كتاب اختلاف مالك،
وهذا المعنى الذي ذكرناه من عدم اختصاص مرسل سعيد بالتقية أن هذا هو مذهب الشافعي، قد ذكره غير المصنف المحقق الشافعية كالخطيب في كتاب الكفاية وفي النور في أول كتابه المجموع شرح المهذب.
ورئيس هنا قال فيما أبلغ عن كتاب اختلاف مالك والشافعي في ترجيح قول الأئمة على قول غير من الصحابة، أن الشافعي عدهم فيه أربعة، وفي النسخة المسموعة عندنا أنه عدهم فيه في كتاب ثلاثة، ثم في الرسالة القديمة ذكرهم في موضعين فعدهم في أحد الموضعين ثلاثة، وفي موضع الآخر أربعة، وصاحب التلخيص غفل عن الموضع الذي عدهم فيه من الكتاب القديم أربعة، هذا وقد طالت الرسالة وعسى.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما وقع للجويني من النقل عن الشافعي رحمه الله تعالى من أنه عد الأئمة الأربعة الذين يرجح قولهم على الصحابة عدهم أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فأرشد البيهقي رحمه الله تعالى إلى وقوع اختلاف في ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى.
هذا وقد طالت الرسالة وأساءه تأخذ ملالك من قراءتها فقطعتها واقتصرت على معنى ذاتها، ولولا رغبة أكثر البشر في إظهار شيء مما عندهم من أمور الناس على العموم ثم المال مثله على الحصوص، ورود الأثر بها عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما في قصة النخلة، ثم ما عرفته من رغبة الشيخ أدام الله توفيقه في علم الحديث وميله إلى أهله، ثم حرصي على أن يكون رواية ما يعنيه وحكاية ما يحكيه من كتبه لائقة بسائر علومه، بما صدعته بها مع كثرة أوراده في ليله ونهاره، والاعتماد على كثير فضله وتنال عقله في حمله الأمر فيها على أجمله، فهو أهل ذلك فيها ومستحقه، والله يؤيده ويوفقه عن جميع المكاره وعن جميع المكاره في الدنيا والآخرة يتيه ويحفظه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ولعل الشيخ أدام الله توفيقه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين.
اسمع الكتاب السيد الرسالة المطوع. من أخشى أنه وقع انتقال في ملازم الكتاب، لأن هذا يناسب الختم وما يلي يناسب ما تقدم، فقد يكون الذين طبعوا الكتاب لما صفوه أخطأوا في ترتيب الملازم ووضعوا لها رقما واحدا ترقيم الصفحات صحيح، لكن هل هكذا هي في نسخ الخطية؟ في النفس شيء من ذلك، وهذا يقع في جملة كتب طبعت تجد أن الرقم متسلسل لكن الكلام غير متسلسل، وأنه وقع انتقال في إدراج ملزمة في غير موضعه، ولعل هذا من هذا الجنس.
ولعل الشيخ أدام الله توفيقه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل بن قطان بن فضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دار السويس قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وآدم قال حدثنا مسعودي قال حدثني مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود قال آدم سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث بحديث يوما
فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب حتى رأيت العرق يتحجر عليه ثم قال إن شاء الله إنا فوق ذا وإنا قريب من ذا وإنا دون ذا هذا طريق من علمنا في رواية من غير سبت من السجة وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا سعيد محمد بن سادان يقول سمعت أبا قدامة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول احفظ لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم وأخبرنا أبو سعد الصوفي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكر وعامتها عن الضعفاء قال الفقيه رحمه الله وإنما رخص في كتبها من رخص فيها ليعرف طريقها فلا يحتج بها لا ليقلدها فيستخدمها دينا وفي الأحاديث الصحاح غنية عن الغرائب لمن عرفها وتأمل فيها واستنبط معانيها وساعده حسن التوفيق على الاقتصار عليها.
هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى منسحقة بما سبق من التحذير من الرواية عن الضعفاء والمجهولين ووجوب التثبت فيما يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان يقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار من الخوف من نسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن قاله كما ذكر قصة ابن مسعود التي رواها ابن ماجه وغيره بسند صحيح عنه أنه كان يعظم عليه التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحذر العرق منه ثم يعتذر بقوله إن شاء الله إما فوق داء وإما قريب من داء وإما دون داء يعني إرشادا إلى أنه قد يكون رواه بالمعنى ثم بين أن هذه طريق من علم ما في الرواية من غير ثبت من الشدة وأن العبد إذا عرف أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة فإنه يشق عليه أن يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله ومن هنا اجتهد الحفاظ رحمه الله تعالى في العناية بتمييز ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يبلغ الإمامة حتى يكون عارفا بهذا وذاك ثم أورد ما أثر عن بعض أئمة العلم كأحمد بن حنبل من النهي عن كتابة الأحاديث الغرائب عن الضعفاء لأنه لا يعول عليها ولا يعمل بها وإنما تكتب للمعرفة وأما اتخاذها دينا والعمل بها فليس هذا طريق أهل العلم والإيمان وفي الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الغرائب والضعاف ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرزقه العناية بالأحاديث الصحاح ويمنعه من الرغبة في الأحاديث الضعاف ومن سار في بلاد الإسلام رأى ما عليه ضياع زمان كثير من الناس في أورادهم وأذكارهم من حفظ أخبار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلحقهم بذلك تعب شديد ويضيع عليهم من عمرهم وقوة أبدانهم ما استغرقوه في تتبع هذه الغرائب وحفظها لعدم معرفتهم بمراتبها وانشغالهم عن الكتب التي قطع الحفاظ بصحتها كصحيح البخاري وصحيح مسلم
وقد حكى الشيخ وأدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ أنه سمعه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن نسي التسمية على الطعام ثم تذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص فتقوم مقام التسمية على أول الطعام فقلت يا ليته نسي هذا وحفظ ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
عن بدير عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في كسة من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره وفي غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره وروي ذلك في قصة أخرى وفي هذه القصة بزيادة كلمة ونقصان أخرى عن أمية بن مخشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الحافظ حفظهما معا كان الأحسن به والأنفع له دينا ودنيا والأقرب إلى ما حكي عن الشافعي رحمه الله في مسألة الأولى أن يروي له حديث عائشة وأمية بن مخشي يكون اعتماده على حديثين أخرجهما أبو داود في كتاب السنن وما توفيقي وتوفيق غيري إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ملحقة بما تعقب به الجويني في كتاب المحيط إذ أورد في ضمن ذلك الكتاب مسألة التسمية على الطعام فذكر أنه سمع عن بعض الخطاب أن من نسي التسمية على الطعام ثم ذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص وتمنى البيهقي لو نسي الجويني هذا الحديث وحفظ الحديث الآخر لأن هذا الحديث المروي في قراءة سورة الإخلاص لمن نسي التسمية حديث موضوع كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره من أهل العلم والمغني عنه في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر في هذا الحديث الصحيح المفرد عند بعض أصحاب السنن وأما الحديث الآخر فإنه حديث ساقط لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يشتغل به ومما ينبه عليه أن ناشر الكتاب لم ينتبه إلى جملة لا يمكن أن تكون هكذا فإن آخر رواية قال فليقل بسم الله أوله وآخره ثم قالوا في غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره فلا فرق بين الروايتين ولكن المعروف أن في إحداهما زيادة في بسم الله في أوله وآخره والأخرى بسم الله أوله وآخره بدون ذكر فيه فلعل من قام على صف الكتاب أخذ الجملة واحدة ونسخها وهذا يقع كثيرا عند المتأخرين لأجل كسلهم فيقع الوهم على العلماء المتقدمين. نعم.
الله يسلمك. سنت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. نفذ هذه الرسالة إلى الإمام أبي محمد الجويني رحمه الله في سفر سنة 29 و400 حين بلغه أجزاء ثلاثة من تصنيف أملاه سماه محيط فاستدرك الشيخ منها هذا القدر فلما وصل إليه هذه الرسالة وقرأت عليه قال هكذا يكون العلم وترك تمام التصنيف. قال الشيخ قال لنا شيخ القضاة مولد والد الإمام شيخ السنة أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي في شعبان 84 و300 وتوفي في جماد الأولى 58 و400 والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل.
ألحق راوي هذه الرسالة ما اتفق لأبي المعالي الجويني لما بلغته هذه الرسالة من البيهقي رحمه الله تعالى وأنه لما بلغته هذه الرسالة واطلع على ما فيها من استدراكات استدركها شهد بأن هذا هو الحق فقال هكذا يكون العلم ثم ترك تمام التصنيف، وهذا شاهد على صدق قصده في التصنيف، فإنه لم يقصد التكثر من التأليف وإنما قصد النصيحة للمسلمين. فلما تبين أنه وقع في كلامه خلاف مقصوده عدل عن ذلك وترك هذا التصنيف. كما أن الناظر يلحظ بهذه الرسالة تلطف البيهقي إلى الجويني في قبول هذا الحق وتحسينه له باجتهاده له بالعلم ورغبته له في أن يرتفع بنفسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الفقيه الكامل من تمييز الأخبار والأحاديث. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.